السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، لا شك أن الموضوع الجوهري، لا أقول الذي تعيشه أمة الإسلام اليوم، فليست أمة الإسلام اليوم ببدع من الأمر، فإنما تعيشها الأمة هذا اليوم هي ما تعيشه الأمة في كل عصر وفي كل زمان، بل منذ أن وجد حق وباطل، بل منذ أن وجد نبي من أنبياء الله على ظهر الأرض. ولكن للأسف الشديد، كلما ضعفت الأمة اهتزت إذا ما نزلت بها نازلة، وكانت الهزة ضعيفة، ويقوى موقف الأمة ويضعف بحسب ما يكون من التفاف حول العلماء ومن أخذ بمنهاج النبوة أو بعد عنها. فإذا كان العصر عصر علماء، وإذا كان الدعاة والله سبحانه وتعالى دعاة على منهاج النبوة، قفزت الأمة كل أزمة وتجاوزت كل محنة. وإلا فأن تنتظر عصرا بلا محن وأزمات فهذا مستحيل، حتى لا نظن ظن السوء برب العالمين، ونظن أن الأمة الآن تعرضت وتتعرض لأمور ما حدث لها ذلك من قبل، والأمر صعب والأمر خطير والأمر كذا، وماذا نصنع، ضاع الناس، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. بل إننا نقول لعل واقعنا بابتلاءات وفتنه يكون أخف من واقع الأمة في كثير من عصورها. فما عندنا تطار يجتاح، ولا حملات صليبية تدوس المساجد بأقدام الخيول، ولا علماء يقدمون على مشانق ليذبحوا من أجل اعتقادهم، ولا كذا، نسأل الله السلام والعافية. ولكن يا أخواني، الأمر الذي ينبغي أن نركز حوله أننا خلقنا لعبودية سبحانه وتعالى، وأن مهمة الرسل والأنبياء إنما تجتمع في دلالة الخلق على عبودية الخالق، فالرسل واسطة بين الخلق وبين الحق سبحانه وتعالى. وإذا انضبطت تلك الوساطة في أتباع الرسل على منهاج الرسل تجاوزت الأمة كل أزمة. ولهذا إذا سألنا سؤالا، متى تعظم الأزمة ومتى تشتد الفتنة في أي مجتمع؟ متى تشتد؟ إذا لم يكن علماء، أو كان العلماء على غير منهاج النبوة وحصل اضطراب فيما بينهم فيما يتعلق بتشخيص الداء ووضع الدواء. فإن أحكم العلماء هذا الضابط قفزت الأمة أزمتها. في عهد المأمون وفي عهد الواثق وفي عهد المعتصم من خلفاء الدولة العباسية،
ابتلت دولة الاعتزال أمة الإسلام بمحنة خلق القرآن، وأنتم تعلمون هذا جيدا، محنة خلق القرآن كانت محنة عظيمة جدا، والأمة تعرضت لمحنة خطيرة جدا لأنها محنة الدولة، والدولة بنفسها صارت تتابع علماء السنة، يعني لم تكتفي أن يكون عالم السنة في بيته يعتقد اعتقادا صحيحا فقط أبدا، وإنما ترسل إليه لتسأل عن معتقد في خلق القرآن، فإن قال بخلق القرآن وإلا سمته أشد أنواع العذاب. لكن مع ذلك الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى تجاوزت قنطرة الخطر عبر ثلاثة عصور للمأمون والمعتصم والواثق. لماذا يا أخوان؟ تعرفون هذا لماذا؟ بثبات عالم السنة وإمام الملة في عصره، وهو الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولازلنا نذكر هذا، نقول بأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما ثبت على السنة ولم يتجاوز النص، وإلا مسألة خلق القرآن مسألة بسيطة جدا، نحن لو نسأل أي صغير من صغار المسلمين الآن نقول له هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق، لا أجابك على وجه السرعة، القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، صفة من صفاته، فكيف تكون صفة من صفات الله مخلوقة؟ لكن حينما تشتد الأزمات تصبح المسلمات فتنا، يعني مسلمة الآن، أما نقول لأي واحد حتى يمكن واحد أمي مثلا نقول القرآن الله عز وجل يتكلم ولا ما يتكلم، يوصف بالكلام ولا لا، ها؟ مسألة الكلام دي فأقوال كثيرة جدا بين أهل السنة الجماعة وبين فرق الأمة. لكن لما تسأل واحدا الآن رجلا سر رجلا عاميا ما درس ولا فتح أي كتاب اعتقاد، ثم تقول له الله عز وجل نصف بينه متكلم ولا الله عز وجل ما يتكلم ولا يليق به أن يتكلم، سوف يكون الجواب على وجه السرعة إيه؟ أي واحد اختاروه يا أخوان، أي واحد حتى لو على المقهى الآن، حتى لو اللي بيسموهم على المالين والأبراليين دول، قولوا له الله بيتكلم ولا لا، يوصف الله عز وجل بالكلام ولا لا يوصف، سوف يقول لك على وجه السرعة الله عز وجل يوصف بأنه متكلم، ومن قال بأنه غير متكلم هذا رجل كافر والعياذ بالله. من يصف الله بأنه غير متكلم؟ إن عدم وصف الله بصفة الكلام يقتضي نقصا في حقه سبحانه وتعالى، إذا كان المخلوق لو وصف بهذا لكان نقصا فكيف بالخالق سبحانه. لكن مع ذلك سبحان الله اشتدت الأزمة وأصبحت القضية قضية خطيرة جدا جدا في المجتمع، فعند الفتن تتحول المسلمات الواضحات إلى إيه؟ تتحول مسلمات الواضحات إلى قضايا خلافية، بل قد يتهم أهل الحق بتمسك بهذه المسلمات مع أن المسألة مسألة سهلة بسيطة جدا. ولهذا مثلا نجد في الأزمان ديت نجد اختلاف جدا بين الدعاء إلى الله عز وجل، يعني أنتوا أكيد دلوقتي مثلا أنتوا شايفين جبهتين، قولوا نعم قولوا لا، قولوا نعم قولوا، وأخبرك هتروح أي بلد تلاقي التكاتك تلاقي السيارات كله، والمشايخ دول أفتوا بنعم والمشايخ دول أفتوا بلا، ومن قبل انتخابات وبرلمانات ومن قبل خروج على سلطان ظالم هل يجوز ولا لا يجوز، ولا ده خروج ولا مش خروج، القضايا دي كلها انتوا عشتوه ولا زلنا نعيش وسنبقى زمانا نعيش في هذه القضية، واخد بالك؟ وقد يظهر من يقول بأن العلماء مثلا الكثر يقولون كذا، العلماء الكثر قالوا ده مش خروج، والعلماء الكثر قالوا بالمظاهرات دي وسيلة تعبير وأمر معروف عن المنكر، العلماء الكثر قالوا نحط الدستور، العلماء الكثر قالوا ندخل برلمانات، العلماء الكثر قالوا نقول نعم للدستور، العلماء الكثر قالوا أي كل حاجة قالوا كلها بدعوة واحدة، لو دعوة إيه؟ إن إحنا عايزين نمر بأزمة بمصر، من أزمة إلى أزمة من أزمة إلى أزمة، من أول التعديلات الدستورية قولوا نعم عشان نمر من أزمة، وجينا مجلس الشعب قولوا نعم عشان نمر من أزمة، وجينا الشورى قولوا نعم عشان نمر من أزمة، وجينا رئاسة قولوا نعم عشان نمر من أزمة، والآن قولوا برضو نعم عشان نمر من أزمة، ونضع الدستور بأيدينا برضو نعم عشان نمر من أزمة، خد بالك؟ وما شفناش أي أزمة تجاوزناه، إنما هي من أزمة إلى أزمة. طبعا الكلام النهاردة أنا ما أتكلم دلوقتي تقولوا الشيخ ده جاي منين ده مثلا، يقول كمان لا ولا يقول نعم ولا يقول آه ولا يقول كذا، لكن أنا بدلل لكم على شيء واحد بس، ألا وهو أنه في أزمنة الأزمات تتحول المسلمات والأصول إلى قضايا للمناقشة، ويصبح صوت العامي كصوت العالم للأسف الشديد. لما نفتح كتب السلف رحمهم الله نجد أن السلف يتفقون على مسائل ومجمعون على مسائل. مثلا مما أجمع السلف، بلاش واقعنا عشان ما نزعلش، احنا بنقول في الكتب يعني، سيبك من الواقع بتاعنا ده، مما أجمع عليه السلف أن لا يجوز الخروج على الحاكم الضار. ده مسألة إجماعية فيها قرابة 100 إجماع، أي حاكم مهما بلغ ظلما لا يخرج عليه إلا في حالة واحدة قالها النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذه قضية خروج. قضية نصح السلطان ينبغي أن تكون سرا. قضية أمر معروف ونهي عن منكر ينبغي أن تكون للسلطان بالآداب الشرعية إذا طرأ منكر ووجد منكر. طيب قضية حكم غير ما أنزل الله قضية منتهية، اتفق السلف كلهم على أنه ما يجوز أن تحكم غير ما أنزل الله، ولا أن تضع دستورا بغير ما أنزل الله، ولا أن تشارك في منظومة تحكم غير ما أنزل الله. ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. واضحة جدا. وأنتم تعلمون أن القضية قبل كده كانت قضية الحاكمية دي القضية لا تقبل مناقشة. إياك واحد يقول أن الحاكم غير ما أنزل الله مثلا ليس بكافر، والعلماء اللي كانوا يقولوا كانوا يقولون أن كفر دون كفر أو ظلم دون ظلم أو فسق دون فسق كانوا يتهمون بأنهم المرجئة. ليه؟ لأنهم لا يكفرون الحاكم السابق، يقولون كفر دون كفر أو ظلم دون ظلم أو فسق دون فسق. فلما صار من يضع الدستور نفسه وصار من يدعو إلى هذه الحاكمية ممن يتكلمون بالدين والعلم اختلف الوضع، وأصبح ما شاء الله مثلا كثير جدا من الإخوة الطيبين الذين يريدون الخير أصبح يكتبون لوحات نقول نعم لكذا ونقول لا لكذا، ونحن بنروح بالدم نفدي الدستور، ويحصل قتل وقتال وكل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل هذا الدستور. نيجي عند مجلس الشعب اللي زمان كان مجلس تشريعي وبيحكم غير ما أنزل الله وكذا وحرام من دخوله، نجد الآن كلنا بنتهافت على دخوله ونطلع كل الناس يلا يلا ضع صوتك حتى ماذا؟ حتى ينجح الإسلاميون في مجلس الشعب ويشكلون قوة كبيرة جدا، ومن ثم نحكم بما أنزل الله. ولما بنبقى قوة كبيرة جدا في مجلس الشعب ما ذكرنا، مش ما حكمنا، ما ذكرنا شرع الله فضلا أن نحكم بما أنزل الله. وهكذا دواليك يعني مسائل كثيرة جدا. المسائل دي كانت مسلمات قبل كده، كان واحد بدأ نساوي لا لدستور لا لمجلس الشعب لا لمظاهرات لا لاعتصامات لا لإضرابات، معروف دي طول عمرنا كده، واحد بدأ نساوي الكلام ده. لكن غيرنا غيرنا كان ولد في هذه البيئة وتربى وترعرع ودعا إلى ذلك. لكن إيه المشكل الآن بقى؟ هل المشكل الأدلة تغيرت؟ هل المشكل الإجماعات اختفت؟ هل المشكل كتب السلف انطمست معلومها؟ لا. لكن أصبح المشكل أن الذي يتكلم بالديمقراطية ويتكلم بالإسلام أو يتكلم بالدستور أو يتكلم بكذا أناس يحسبهم الناس على خير، فعورضت النصوص الشرعية بالأشخاص المقتدى بهم، فصرنا يا نأخذ النصوص والمسلمات الأولى والإجماعات يا إما نأخذ بكلام هؤلاء. هنا وقع الاختلاف في المجتمع. ولهذا أن النهاردة ما أقول لك لا يجوز الحكم غير ما أنزل الله، لا لا للدستور، لأن الدستور ده قانون وضعي ولا يمكن المسلم يوافق على قانون وضعي أبدا. نعم قد يحكم فينا بغير ما أنزل الله، أما نحن فلا نختار حكما بغير ما أنزل الله. لا يمكن أن نقول لحكم الجاهلية نعم أبدا. لكن تعرف أنت تقول يا دلوقتي طب والمشايخ يا شيخ، مش هتقولي طب والأدلة؟ لا، ده في آية بتقول ومن يحكم بما أنزل الله فلكم الكافرون أو الظالمون أو الفاسقون. لا يا شيخ، ده نوح عليه السلام مكن الله له بالحكم بغير ما أنزل الله، ده موسى عليه السلام مكن الله له بالحكم بغير ما أنزل الله. لا يمكن هتقول لك كده. أنا بقول لك ليس عندك دليل وليس عندك شيء سوى أن تقول لي إنه طيب والهيئات والمشايخ والدنيا كلها. لهذا يا أخواني أنا أقول الحقيقة القضية أكبر من قضية المسائل التي نعيشها، إنها قضية ماذا؟ إن القضية بحق هي قضية أننا ملتزمون بمنهج، هذا المنهج ليس لنا خيارة فيه، بل يجب علينا أن نعبد الناس لرب العالمين في أي مرحلة من مراحل عمرهم. وعليه يا أخي إحنا في أي أزمة أزمات لنواجهها إلا بالنص الشرعي والدليل الشرعي. والدليل الشرعي هنقول مصالح مفاسد، قد فرغنا من المصالح والمفاسد في أوامر القرآن والسنة وفي نواهي القرآن والسنة، فإن الله سبحانه وتعالى شرع لنا شرعا لا يستدرك عليه، إنما شرع لنا شرعا يبقى عبر العصور والأزمان إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، ما يتغير هذا وتبدل أبدا على الإطلاق. ونفذ ذلك أنبياء الله ورسل الله، والحمد لله أننا لم نجد على الإطلاق حالة واحدة في ارتكاب نبي من الأنبياء معاصي أو في ارتكاب نبي من الأنبياء شيئا من الكفر حتى يمكن لدين الله سبحانه وتعالى، بل رأينا صبرا عجيبا على شريعة الله، فأعقب الله عز وجل الخلف الخير وأعقب الله سبحانه وتعالى أمم الأنبياء خلافة في الأرض، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. ولهذا أخواني مهما رأيتم من أشخاص يبتعدون عن مسلمات لا نقول هي خافية بل لعلهم درسوها من قبل، مهما رأينا من هذا فينبغي ألا نهتز أبدا. وقد ذكرنا نحن في خطبة يعني قبل الماضية فتنة ابن الأشعث، وإنما قصدنا من وراها مقصدا مهما جدا، ألا وهو أن الإنسان لا يفتن بالعالم، فليس في أمة الإسلام اليوم عالم كالشعبي، ولا عالم كسعيد بن جبير، ولا عالم كمسلم بن يسار، ليس في أمة الإسلام الآن هذا. ومع ذلك كل هؤلاء وأكثر من هؤلاء قد خرجوا مع ابن الأشعث على الحجاج بن يوسف الثقفي الرجل الظالم الفاجر سفاك الدماء، فماذا كان حكم علماء الإسلام في هؤلاء العلماء الذين خرجوا على الحجاج الظالم؟ يعني لو أنا أطرح لك سؤالا الآن أقول لك الحجاج في كفة والشعبي في كفة، تتبع مين؟ طبعا أعطوني الشعبي على طول، مش هتناقش. طب حط على الشعبي سعيد بن جبير وما زال الحجاج واحدة في كفة، طب حط على سعيد بن جبير مسلم بن يسار، طب ابن أبي ليلى، علماء كثر دول في جهة في جهة والحجاج في جهة، تختار جهة من؟ تختار جهة العلماء، جهة العلماء. حتى لو قرر الحجاج نحن مع العلماء، لأن الحق لا يمكن يخفى على الشعب وعلى سعيد بن جبير وعلى مسلم بن يسار وعلى العلماء دول كلهم، لا يمكن يخفى عليهم. هل يحصل خروج على الحجاج من هؤلاء جميعا ويكون الحجاج هو المصيب، بمعنى أنه لا يجوز الخروج عليه بل هو أمير لم تجوز الشريعة الخروج عليه؟ ده مستحيل. لكن انظر، لقد أخطأ هؤلاء العلماء جميعا، وهم علماء علماء ربانيون، وقد ندموا على ذلك ندما عظيما، ورجع الشعبي نادما وقال لقد أصابتنا فتنة. الشعبي يقول يا أخواني الشعبي مش عالم مثلا مشهور، ده الشعبي يقول لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها برارة أتقياء ولا فجارة أقوياء، لا برر أقوياء أتقياء ولا فجر أقوياء. وأما سعيد بن جبير فقد ندم ورجع بعد 12 سنة، ولما وقف بين يدي الحجاج بن يوسف الثقفي وقال له الحجاج يعني ما حملك على هذا يا سعيد وقد اعتذر، فقال والله كانت في عنق بيعة لي عبد الرحمن بن الأشعث. فغضب الحجاج غضبا شديدا ثم أمر بقتله، قال تراعي بيعة رجل بيعة غير شرعية وتنسى بيعتين شرعيتين في عنقك؟ فين بيعة الخليفة؟ لماذا خرجت على الخليفة؟ أين بيعت الخليفة؟ ثم قتل وهو ظالم آثم الحجاج. طبعا سعيد بن جبير ما يقتل، سعيد بن جبير قتل وما من أحد على وجه الأرض كما قال الإمام أحمد إلا وفي حاجة إلى علمه. الشاهد من هذا يلخص أيوب السختياني هذه الفتنة قائلا، قائلا: فما من أحد صورع إلا رغب له عن مصرعه، يعني ما من أحد مات في هذه الفتنة، فتنة ابن الأشعث، إلا تمنينا أنه لم يمت في هذه الفتنة أو بقي إلا ندم على ما كان منه. فالشاهد ندموا، ندم العلماء الكبار دول ندموا. فاحذر يا أخي بارك الله فيك، في أي فتنة من الفتن أو أزمة من الأزمات احذر أن تسير إلا وراء الدليل، احذر أن يفتنك أحد. العالم قد يجتهد، العالم قد يخالف النص وهو يريد الخير، لكن هذا ليس العالم حجة، وإنما الحجة في قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وعليه فإننا ينبغي أن نرجع أمتنا دائما إلى منهاج الأنبياء. يا أمة الإسلام، تريدون سعادة، تريدون استقرارا، تريدون أمنا، تريدون كذا، عليكم بتقوى الله سبحانه وتعالى والصبر على ذلك، عليكم بتقوى الله والصبر على ذلك. هتقول والله أنا عندي تقوى لله وعندي صبر، أو إحنا مثلا هنقعد كتير كده، يعني هنقعد نصلي خلاص كده كتير، يعني هنقعد ندرس في المساجد، لابد أن نغير الأوضاع، البلد بتصاغ من جديد، لابد أن يكون لنا قدم، لابد أن يكون لنا دور في هذا. نقول فعلا لابد أن يكون لنا دور، لكن هو دور الأنبياء والمرسلين، الدور الذي قام به محمد بن عبد الله في قريش. يا أخي إحنا مش في قريش يا أخي، إحنا لسنا في كفار قريش، لسنا نعيش في كفار قريش، إنما نعيش في قوم قد يكونوا على جهل، قد يكون بعضهم على جهل، لو سمع منا دعوة صادقة ومنهاجا قوما قد يرجع. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمع قريش ماذا صنع يا إخوان؟ صبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، صبر على الدعوة. بلال رضي الله عنه توضع الصخرة على صدره، وسمية تضرب في فرجها، وخباب يعذب عذابا شديدا. الأذان، شوف الأذان.
لهذا فإنه يجب أن نذكر أنفسنا وإخواننا بمنهج أهل السنة والجماعة، وأن نلتف حول العقيدة الصحيحة، وأن نتمحور حول النص الشرعي، وأن ندعو أمتنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا نتغير بتغير بعض أحوال المجتمع، بل نحن يتعين علينا أن نغير في مجتمعاتنا بوفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعالم لا يتغير وإنما يغير. وميزة أهل السنة والجماعة ميزتهم الثبات يا أخوان، الثبات على المعتقد، لأن قضايا المعتقد والمنهج هذه قضايا ليست خلافية، وليس ذي القضايا التغير بتغير الأزمان. يعني لا يمكن أن يكون في عصر من العصور لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، وفي عصر آخر يجوز الخروج على الحاكم الظالم. لا يمكن في عصر من العصور يكون الحكم بغير ما أنزل الله محرما، وفي عصر آخر يكون الحكم بغير ما أنزل الله واجبا، بل هو الفارق بين المسلم وغير المسلم. فمن قال نعم للدستور فهو الذي يريد الشريعة، ومن قال لا فهو الذي لا يريد الشريعة. عجب عجاب، عجب عجاب أن من يقول لهذا الحكم بغير ما أنزل الله، من يقول له نعم يكون قائلا للشريعة. وما علاقة الشريعة بهذا؟ هذا أمر يقع فيه لبس كثير وكبير جدا. لهذا الواجب على طالب العلم أن يسير في أمتي بسير الأنبياء والمرسلين. وليس واقعنا أشد من واقع قريش، ومع ذلك كانت الغلبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بل يا أخواني، وأمنت قريش إلا من أبعده الله سبحانه وتعالى. أليس أبو سفيان هذا يوما ما كان رجلا صنديدا من صناديدهم يحارب ويواجه؟ تعرفون أبو سفيان ولا لا؟ أبو سفيان هذا عمود الخيمة، لقد بقي يناضل من أجل شركه ووثنيته إلى آخر أنفاق، إلى آخر العام الثامن. ثم بعد ذلك أسلم وأعلن إسلامه وصار من جنود الإسلام. صار أبو سفيان وابن أبي سفيان معاوية، وابن أبي سفيان يزيد، وبنت أبي سفيان زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
أليس خالد هو ابن الوليد بن عتبة؟ أليس عمرو هو ابن العاص بن وائل؟ نصر الله عز وجل الإسلام بمن يا أخواني؟ بمن حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما حارب خالد رسول الله؟ أما حارب عمرو رسول الله؟ أما حارب أبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد أصبح جند الإسلام بعد ذلك الذين نصروا الإسلام في ربوع الأرض، لقد كان هؤلاء يوما ما محاربين الإسلام، ولكن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. ما الذي تلونه النبي وتغيره النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسلم هؤلاء جميعا؟ أبدا، هي كلمة واحدة. بل ترك النبي صلى الله عليه وسلم مكة لقريش بأسرها، لأن البعض يقول لك إحنا نسيبها لمين؟ هنسيبها لمين ونعمل إيه؟ ده أمر لابد أن نشارك وكذا. طب والنبي سابها لمين صلى الله عليه وسلم؟ لمن ترك النبي مكة كلها صلى الله عليه وسلم. وموسى تركها لمين؟ لفرعون. ونوح تركها لمن؟ ولوط تركها لمن؟ أما خرج لوط فكان من المخرجين، فكان من المرجومين، واخد بالك؟ ومع ذلك نصر الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله. نحن لا نتركها لأحد يا أخوان. وليست السياسة حراما، بل إن أولى الناس بالسياسة هم أهل الاستقامة، ولكنها السياسة الشرعية. خلافنا مع أي قوم السياسة، نقول السياسة كالصلاة، السياسة كالصيام، السياسة كالحج. إن كان يمكن أن نفتي ناس يوما ما بأن نصلي الصبح والمغرب فقط من باب التخفيف على الناس، الناس يتركون الصلاة الآن، فبدل ما يتركوا صلاة خالص يصلوا فقط الفجر ويصلون المغرب. إن كان يجوز هذا قلنا يجوز لنا أن نحكم بغير ما أنزل الله في جزئية أو بعض الجزئيات. السياسة فصل مهم جدا من فصول الشريعة، ولكن على مقتضى الشريعة، فتسمى السياسة الشرعية. ولهذا العلماء صنفوا في السياسة الشرعية وكتبوا في السياسة الشرعية، بل عندنا ربع الأحكام الشرعية، ربع الأحكام الشرعية متعلق بالسياسة، بل والثلاثة أرباع تعود إلى هذا الربع. فعندنا عبادات، وعندنا معاملات، وعندنا أنكحة، وعندنا حدود وجنايات. حدود وجنايات، من الذي يقيم الحدود؟ ومن الذي يأخذ هذه الحدود و يقيم المحاكم ويقضي بين الناس وغير ذلك؟ إنما هو الحاكم، لكن بما يحكم؟ بما يحكم، ويحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. فالسياسة عندنا ليست حراما، ولكن السياسة الحرام ما خالفت الشرع. فالسياسة كالصلاة، كما لا يجوز لك أن تزيد في الصلاة أو أن تنقص منها، كذلك لا يجوز أن تتحول في السياسة عن الطريقة التي جاء بها القرآن وجاء بها السنة. وإلا الأنبياء جميعا ساسوا أممهم. ألم يكن يا أخواني سليمان عليه السلام وداود عليه السلام، أما كان سليمان حاكما؟ كان ملكا من الملوك، ملك النبي. فماذا صنع سليمان عليه السلام؟ الذي ما آتى الله أحدا ملكا كما آتى سليمان عليه السلام، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حدثنا كده عن رئيس دولة أو حاكم كان جنوده من الإنس والجن والطير، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فماذا قال سليمان في تلك الأبهة العظيمة جدا لما سمع منطق النملة؟ ماذا قال سليمان عليه السلام؟ ماذا قال يا أخوان؟ قال كلمات رائعة. قال ماذا؟ قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ولما رأى عرش بلقيس عند ماذا قال؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. يوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام كيف مكن الله عز وجل له وصار ملكا وصار حاكما على مصر؟ كيف مكن الله عز وجل له؟ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى ناسه ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، إلى غير ذلك من الآيات. إذن السياسة ليست حراما ولكنها السياسة الشرعية المنبثقة من الكتاب والسنة. والسؤال الذي يطرح نفسه، الدستور منبثق من الكتاب والسنة؟ اوعى تقول ده مقدمة الكتاب والسنة. إياك، المقدمة للكتاب والسنة الكتاب والسنة، طاعة الله، امتثال أمر الله. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ليست المعصية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لكن أن ندل الأمة على المعاصي ليس هذا أبدا سبيل يمكن أن نطبق فيه الكتاب والسنة أبدا. ولكن لابد من أول مسألة ومن أول قضية، إن تركتم ملة القوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ولهذا لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة واحدة من قواعد الجاهلية، وترك مكة لقريش، ومع ذلك دخل مكة بعد ذلك فاتحا حاكما بعد 8 سنوات. فما ضيع الله نبيه محمدا، ولا ضيع الله نبيه موسى، ولا ضيع الله نبيه نوح عليه السلام، ولا ضيع الله عز وجل نبيا من الأنبياء ولا داعية من الدعاة. لقد أخلف الله على الإمام أحمد فمكن للسنة، وأخلف الله على شيخ الإسلام ابن تيمية فمكن للسنة، لكن كل هذا بالاستقامة على شرع الله. صرنا متهمين يا أخواني الآن، صرنا متهمين، متهمين لأننا نقول كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، صرنا متهمين لأننا نقول لا لأي أمر من أمور الجاهلية. إن النبي لما فتح مكة قال إن كل أمر من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين. لقد وضع النبي ربا الجاهلية، وأول ذلك ربا العباس، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم دماء الجاهلية، كل ذلك تحت قدمي ربا الجاهلية، دماء الجاهلية، حكم الجاهلية، ظن الجاهلية، تبرج الجاهلية، كلمة الجاهلية محاها النبي من قاموس المسلمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما عير أبو موسى رجلا بأمه، والحديث عند البخاري، بل بواب البخاري رحمه الله تعالى قال باب المعاصي من أمر الجاهلية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، لما قال لرجل يا ابن السوداء قال النبي إنك امرؤ فيك إيه؟ فيك جاهلية. فأي تنازل تنازل عنه أنبياء الله ورسل الله صلوات ربي وسلامه عليه. صار الآن المعسكر المتهم هو المعسكر اللي يقول كتاب وسنة، هو المعسكر اللي يقول حكم بما أنزل الله، هو المعسكر اللي يقول علينا بطريقة الأنبياء والمرسلين، هو المعسكر اللي بيقول دعونا من الآراء والاستحسانات وهلم إلى النصوص ونجأر إلى الله سبحانه وتعالى، هو المعسكر الذي يقول دعونا من هذا الفصل فقط، فصل السياسة، نحن ما نترك المجتمع. من الذي قال نتركها للعلمانيين؟ من الذي قال؟ إن المنابر معنا، وإن الدعوة معنا، وإن قنوات الدعوة معنا، فلن نترك شيئا أبدا، لكن نترك أمرا فيه المعاصي، نترك أمرا فيه جاهلية، ونريد أن ندخله رافعين رؤوسنا بشريعة ربنا سبحانه وتعالى. على كل، مع هذا كله نقول كما قلنا، العصمة في الالتفاف حول منهج سلف الأمة، العصمة يا أخوان في الرجوع إلى منهج الأنبياء والمرسلين. ومعنا رسالة إن شاء الله من رسائل الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة والجماعة، سنتناولها إن شاء الله بعد صلاة العشاء للإمام الرحبي رحمه الله تعالى على عجالة سريعة، لنقول لأمتنا عليك بالاعتقاد السليم الصحيح، عليك بالالتفاف حول سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، عليك بالرجوع إلى الكتاب والسنة رجوعا جميلا حسنا، فإن النصر بإذن الله في التمسك بالكتاب والسنة لا في الأخذ بالديمقراطية والدساتير، فلا وألف لا للحكم بغير ما أنزل الله، ولا وألف لا لحكم الجاهلية، ولا وألف لا لاستدراج الأمة، هذا الاستدراج لكي تكون حاكمة يوما ما بهذا القانون الوضعي. فما الذي استفدناه؟ ما استفدنا شيئا غير أن الديمقراطية كانت حليقة متبرجة فجعلناها صاحبة لحية وصاحبة نقاب، كان في الزمان الماضي يقال بأعلى الأصوات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. واليوم ماذا نقول؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم فلان وفلان وفلان. إياك أن تتكلم في واحد من هؤلاء أو تعرض به، لأن الأمر قد اختلف والحكم قد تغير، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نصلي إن شاء الله ونبدأ في الرسالة بعد صلاة العشاء.
هذه الرسالة معنون لها بجزء فيه اعتقاد أهل السنة من تأليف الإمام أبي بكر بن قاسم ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن الرحبي رحمه الله تعالى، والمولود سنة 466 والمتوفى سنة 749. وهو زين الدين أبو بكر بن قاسم ابن أبي بكر بن عبد الرحمن الرحبي الكناني، المحدث العالم والعابد الصالح. نزل في سنة 700 إلى القاهرة وسمع الكثير بها وكتب وعلق وخرج، وكان دينا خيرا. له اعتناء بتراجم شيوخ وقته وضبط لوفياتهم. حدث عن الفخر علي بن أحمد البخاري بن دمشق، وسمع على العز عمر بن محمد بن عبد الرحمن بن علوان الأسدي، وعلى العز أحمد بن إبراهيم الفاروثي، وقد تخرج به ابن الملقن رحمه الله تعالى وهو عالم معروف، وسمع عليه عبد الرحمن بن أحمد المعروف بابن الشيخة، وسمع منه أبو حيان، وكانت وفاته رحمه الله تعالى سنة 49 و700 بالقاهرة. كتب هذا المعتقد على وفق معتقد أهل السنة والجماعة، ونحن نحاول شتى استطاعتنا أن نكثر من كتب السلف الصالح ومن قراءتها حتى يتمثل لدينا المنهج الصحيح القويم، لأن الإنسان في أزمنة الغربة إنما يتسلى بطريقة سلفه الصالح والعلماء المتقدمين، حتى يبقى الدين غضا طريا. فلهذا نحاول قدر استطاعتنا أن نخرج أكبر قدر ممكن من كتب السلف ونجتمع إخواننا عليها. فهذه رسالة من هذه الرسائل في بيان هذا المعتقد السلفي. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله المتفضل على عباده بالنعم والآلاء، الرحمن بخلقه في الشدائد والرخاء، المستجيب لعباده المسرف والمطيع في الدعاء، أي أن الله عز وجل ما يستجيب فقط لعباده المطيعين، بل قد يدعوه العاصي فيستجيب الله سبحانه وتعالى له مغفرة ذنبه وستر عيبه. فإن استجابة الدعاء ليست قصيرة على المطيع، وإنما يستجيب الله سبحانه وتعالى للمسلم المطيع والعاصي، وإن كانت المعاصي سببا في كثير من الأحوال وحائلا عظيما من استجابة الدعاء، ولكن الله سبحانه وتعالى قد يمن على عبده العاصي بالتوبة، وقد يقبل الله عز وجل منه الدعاء إذا أراد الله سبحانه وتعالى إكرامه والتوبة عليه. الذي هدانا لسبيله وخصنا برسوله النبي الأمي خير الأنبياء وجعلنا من أمته، وذلك الفضل من ربنا وسيدنا خالق الأرض والسماء. فإن من أعظم النعم تلك النعمة العظيمة، وهي بعثة صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام،
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فدعا إبراهيم عليه السلام ربه عز وجل أن يبعث في هذه الأمة المباركة نبيا يقوم بأعظم المهمات، يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فهذه خلاصة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جاء ليقرر الدين، جاء ليعبد الناس لرب العالمين. لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الحكم، قال إنما جئتكم لأحكم، بل ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إليها أبدا، ولا قال أيها الناس إني أريد كرسيا أريد منصبا، بل هم الذين عرضوا عليه الملك فأبى النبي صلى الله عليه وسلم. عرضت عليه قريش الملك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يأخذ الملك، لأن الملك كان بثمن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فلم يأخذ النبي ملكا وترك الملك صلى الله عليه وسلم، ما قال آخذ الملك فترة حتى يستقيم الناس لي ثم بعد ذلك أحكم فيهم شرع الله سبحانه وتعالى، لكن من أول أمره قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فلا التقاء بين الإسلام والجاهلية أبدا، بل المسلم متميز بعقيدته، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء يقر هذا التوحيد. ولهذا كان النبي يصلي في سنة الصبح وفي سنة المغرب وفي ركعتي الطواف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بقول يا أيها الكافرون ويقرأ بقول هو الله أحد. قل يا أيها الكافرون براءة من الكفار ومما هم عليه، لكم دينكم ولي دين، ما نلتقي أبدا. قل هو الله أحد إفراده سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فلهذا يسمي العلماء الصورتين صورتي الإخلاص، صورتي الإخلاص. فصورة الإخلاص قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فلا يجوز أن تدخل على الإسلام غير الإسلام، ولا يجوز أن تأتي على حكم الجاهلية فتنسب إليه حكم الإسلام، ما يستويان أبدا. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ قل لا يستوي الحق والباطل أبدا في شرعة الإسلام. قل لا يستوي الحق، لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فمن أعظم النعم بعثة صلى الله عليه وسلم، أخرجنا الله عز وجل به من الظلمات إلى النور، ومن العمى إلى البصيرة والهداية. فبسنته صلى الله عليه وسلم نستضيء، وبهديه صلى الله عليه وسلم نمشي ونسير. وإن توفيق الله عز وجل العبد أن يفتح له باب الاتباع، أعظم التوفيق أن يفتح الله عز وجل لك باب الاتباع في كل شيء، في دعوتك، في عقيدتك، في معاملاتك، في أخلاقك، في سياستك، في اقتصادك، أن يفتح الله عز وجل لك باب الاتباع. لأن الشريعة لم تغادر صغيرة ولا كبيرة. قال اليهودي لسلمان قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الايه؟ حتى القراءة. قال أجل، علمنا صلى الله عليه وسلم كيف نستنجي، كيف نستنجي. شريعة معنا في الخلاء، ألا تكون معنا في الحكم وقيادة المجتمع واستقامة المجتمع وسعادة المجتمع؟ هذا مستحيل أبدا. لهذا لا يستقيم الدعوة إلى الشريعة مع مخالفة الشريعة، ما تستقيم أبدا. إن الداعية إلى الشريعة لابد أن يدعو إليها بالشريعة وأن يصبر على ذلك، والله عز وجل له الحكمة البالغة. وجعلنا من أمته، وذلك الفضل من ربنا وسيدنا خالق الأرض والسماء. الحمد لله الذي جعلنا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يا أخواني، سبحان الله، رغم الغربة في كل عصر إلا أن الله يجعل في كل عصر ثلة تنصر الدين وتظهر الشريعة لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضروا من قلبهم ولا من خذرهم حتى يأتي أمر الله، مهما على الباطل. وصار الباطل دول، مهما على الباطل فإن ثلة مؤمنة تبقى عاملة بالحق داعية إلى الحق. علامتها يا إخوان، ما هي أبرز علامة في الطائفة المنصورة الفرقة الناجية؟ وإلا كل يقول أنا الفرقة الناجية وأنا الطائفة المنصورة وأنا أهل الحق، نحن نريد ضابطا نسير عليه ونعلم إذا كان هذا الداعية على حق أم على باطل، هذه الجماعة على حق أم على باطل. التمسك بالكتاب والسنة، الرجوع إلى ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبير وصغير، عدم التقدم بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، الارتباط بكتب السلف، هذا معنى بارز جدا، الارتباط بكتب السلف. كما قلنا اليوم في الخطبة، مادة الدعوة مادة تعبدية ليست اختراعا، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فكتب السلف، كتب السلف. ولهذا من الأشياء التي تحزن الإنسان حزنا شديدا أنك مثلا ترى من تصدر في بعد هذه الفوضى التي حصلت في مصرنا، ترى من يتصدر هنا وهناك. أنا أقول لك، هل تصدر واحد بكتاب سلفي؟ يعني واحد جلس على مكتب كده على القناة وقرأ كده، قرأ أي حاجة، قرأ متنا في أي متن يختار، أي كتاب يختاره من كتب أهل السنة الجماعة، فقرأه على الناس وجمع الناس على عقيدة واحدة. متى يا إخواني أجهدنا أنفسنا؟ متى مررنا في الأسواق ومررنا في الطرقات ودخلنا المدارس ودخلنا المحافظات والمنتديات، ما تركنا مجالا إلى توزيع نسخة من الدستور، خد خد قلنا خد قلنا خد قلنا خد يلا قلنا. متى دخلنا بالدعوة الله عز وجل في أي مكان وقلنا تعالى يا أخي اعبدوا الله ما لكم من إله غير، البدوي والحسين وكذا، وهذا ما يستقيم على عقيدة، إلا اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يا ناس اللي ما بيصلي صلي وهكذا. متى حتى تبنينا هذه القضية؟ لم نتبنى، حتى بين طلابنا، حتى بين طلابنا، فطلابنا قد حرموا من كتب السلف ظهورا طويلا. وإلا ماذا تقول؟ لأنه لو قرأ كتابا سلفيا، يعني أنا أديكم مثال بس، هذا معتقد سلفي، همر كده عليه سريعا، أقول لكم حاجة، هجيب فقرة واحدة، لو أنا هقرأ كتابا سلفيا بقى، لماذا لا يقرؤون كتب السلف؟ أهو فضل شوف، قال رحمه الله: والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمور المسلمين كائنا ما كان ما أقام الصلاة. هيقرأ دي ازاي بقى؟ ما ينفعش يقرأ الكتاب السلفي وبعدين يتجاوز هذه العبارة، واخد بالك؟ وعليه يبقى مشكلة احنا نقرأ الكتاب السلفي، فلهذا لابد ان اؤخر الكتاب السلفي، لازم نؤخر الكتاب السلفي. وهذه طامة كبرى، فعلامة السنة والجماعة انهم يربطون الامة بكتب الايه؟ السلف. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، شهادة ارجو بها ان يدخلني ربي دار الاصفياء، اللهم امين. وهي الشهادة التي تتضمن شروط لا اله الا الله من العلم والإخلاص والقبول والإنقياد والصدق والبراءة مما يخالفها واليقين والمحبة، كل هذه الشروط السبعة أو الثمانية التي ذكر العلماء في كلمة التوحيد لابد أن يأتي بها الإنسان حتى تكون شهادته مقبولة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اختصه من بين الأنبياء وشرفه بالشفاعة لفصل القضاء وحرم الجنة على الخلائق حتى يدخلها. فأول من يدخل الجنة من يا أخوان؟ النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند مسلم: من قال محمد؟ قال: لك أمرت أن أفتح. حتى يدخلها هو وأمته، فإن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أسبق الأمم دخولا الجنة، وهي أكثر الأمم دخولا الجنة. فقد جاء في عند مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبر الصحابة، قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. فكبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في غير الصحيحين أن أهل الجنة 120 صفا، تبلغ هذه الأمة 80 صفا، تبلغ هذه الأمة 80 صفا، يعني هذه الأمة ثلثا أهل الجنة، ثلثا أهل الجنة. والحمد لله لما فيها من خيرية. شوف الآن بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 1400 سنة، ومع ذلك سنته غضة طرية بين أيدينا الآن. نقرأ البخاري ونقرأ مسلم ونقرأ أبا داود، والحق موجود، وهناك دعاة في كل مكان الحمد لله على الإخلاص وعلى الصدق وعلى الاتباع، وعلى الاتباع في كل مكان بفضل الله سبحانه وتعالى. وإذا ما كانوا في الفضائيات، ولو ما كانوا لهم المؤتمرات والمنتديات والبرلمانات، ولو ما كانوا، فإن دعوتهم مسموعة والحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل يأبى إلا أن يتم نوره. ولا يمكن واحد يقول لك ألا أنتم تم، إحنا اللي بتوع النور، واخد بالك، يأبى الله إلا أن يتم نوره، واخد. نقول لا، إحنا لا يمكن أن تكون الديمقراطية نورا أبدا. الذي وعد الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ولا بالديمقراطية، ودين الحق ليظهره على الدين كله ولا الديمقراطية ولو كان الكافرون. يبقى لو كان الله قد أرسل النبي بالديمقراطية لكان ويتم نوره، يعني نور الديمقراطية، لكن الله عز وجل أرسل رسوله بالإيه؟ بالهدى ودين الحق، أي بالعلم النافع والعمل الصالح. يبقى الطائفة اللي معها العلم النافع والعمل الصالح، يا أخي وانت مغمض، الطائفة اللي ما معها الديمقراطية هي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. وأنا عاوز واحد يجادلني في هذا، وكلامنا هذا مسجل يرد عليه. أنا بقوله أيما طائفة مع الديمقراطية فليست هي الطائفة الناجية، لا يمكن قط، لأن الديمقراطية خلاف ما جاء به النبي، فلا يمكن أن يكون خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو منهج الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهل كان النبي وأصحابه على دستور أو مواطنة أو ديمقراطية؟ هذا مستحيل أبدا على الإطلاق، على الإطلاق. فإذا هذه الأمة أمة مباركة، وإنما بركة الأمة في الاتباع، لأن هذه الأمة فيها حدثنا وأخبرنا، هذه الأمة فيها ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. نحن عرفنا الآن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مما صح من قول، وعرفنا الضعيفة، وعرفنا الموضوع، بل وعرفنا أقوال الصحابة، بل وعرفنا أقوال التابعين. ليس يوجد في أمة إخوان من الأمم مثلما يكون هذه الأمة المباركة. يعني تعرفوا الإنجيل مثلا سنده إيه؟ الموجود بين أيديهم الآن باطل. التوراة الموجودة بين أيديهم الآن ليست هي التوراة التي أنزلها الله على موسى، ولا هو الإنجيل الذي أنزله الله عز وجل على عيسى. أناجيل متعددة، هنأخذ بإنجيل متى، ولا إنجيل يوحنا، ولا إنجيل لوقا، هنأخذ بأي إنجيل، أي الأناجيل سنأخذ بها. لكن ما عندنا القرآن لأبي بكر، ولا القرآن لعمر، ولا القرآن لعلي، إلا ما ضل به الروافض حينما قالوا إن القرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن الذي عندنا، عند أئمتنا، نحن عند أئمتنا. وقد وكل به علي إلى أئمة البيت بعد ذلك، فهو عند أئمة البيت، ولهذا القرآن الحقيقة عند إمامهم الأخير المخفي، هذا إمامهم المخفي، حتى إذا خرج أخرج لنا القرآن، قالوا وهو 6 أضعاف القرآن الذي نقرأه نحن الآن. يعني القرآن الذي أنزله الله عز وجل على نبي محمد 6 أضعاف القرآن الذي نقرأه في الصلاة الآن. ولهذا فالشيعة كفرة بالقرآن الذي بين أيدينا، كفر بالقرآن الذي بين أيدينا. وقد ألف بعضهم كتابا اللي هو إيه؟ فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. يعني الرجل بيفصل في المسألة ويثبت أن القرآن الذي نقرأه قرآن محرف، ثم يأتي من يقول بالتقارب مع الشيعة وبأن الشيعة لا فرق بيننا وبينهم، بل اقرأوا التاريخ فنحن عبر التاريخ لم يحصل بيننا وبين الشيعة أي خلاف في هذا إلا خلاف فكري، يعني ينبغي أن يبقى حبيسة الفكر. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني عقيدة أهل السنة والجماعة ليتبعها. يا سلام يا سلام. بينما شفت أن التلفزيون النهاردة يا جماعة عند مسجد القائد إبراهيم كر وفر، إيه ده؟ إيه ده؟ جهاد في سبيل الله؟ في إيه؟ في إيه بالضبط؟ دول عند في الميدان هذا، ودول في الميدان هذا، ودول في الميدان هذا، ودماء رخيصة جدا جدا، دماء رخيصة جدا جدا تراق هنا وهناك. من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ سبحان الله العظيم. من أجل دستور باطل، من أجل جاهلية، من أجل عصبية، لا من أجل شريعة، لأن الشريعة لا تأمر بهذا أبدا. يا أخي أنا عندي قوة، عندي قوة، أنا حاكم، عندي قوة أطبق الإسلام. إذا كان عنده قوة في هذا، وإلا دعوت الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلت بالتي أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني بقي في مكة 13 سنة ما حرك سيفه صلى الله عليه وسلم، وإنما دعا وصبر على الدعوة الله عز وجل حتى أخرجه قومه. لماذا ما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما بعد، فإن بعض إخواني سألني عقيدة أهل السنة والجماعة ليتبعها، فأجبته إلى ذلك رجاء الثواب والدعاء، والله الموفق والمستعان. ولا بد أن يكون كل واحد منا إخواني، كل واحد منا، مش يسأل عن دستور أبو 230 مادة، اسأل يا أخي عن عقيدة أهل السنة والجماعة. قول يا شيخ، يا أخي اللي بتدرس هنا، درسنا عقيدة أهل السنة والجماعة، عرفنا ربنا، عرفنا نبينا، عرفنا ديننا. نريد أن نعرف الدين، نريد أن نعرف النبي، نريد أن نعرف ربنا سبحانه. أهو الرب الذي يعتقد من يعبد بدويا وحسينا، الذي يقول مدد يا بدوي، يعرف الرب ما يعرف الرب؟ لماذا نجاهل الأمة بمعرفة الرب؟ لماذا أقمنا الثورات من أجل الحكم وما اجتمعنا لنعلم أمتنا توحيد الله سبحانه وتعالى؟ فين التوحيد؟ فين الجرأة؟ فين البطولة دي؟ طول عمرنا نقول مصالح مفاسد، أصل لو قلنا لهم يعملوا فينا وسووا فينا. خدالك إذا جاء الأمر عند توحيد الله سبحانه وتعالى لا أبدا، يبقى مصالح مفاسد. وأما إذا جاء الأمر عند الحكم فلنتقاتل، ولو أدى ذلك إلى ما أدى، ولنقف في الميادين، ولو أدى إلى ما أدى، ولو أدى إلى سفك دماء، فنحن يقول بعضهم نحن مستعدون على أن نقدم 1,000,000 شهيد من أجل هذا. من أجل إيه؟ فاسأل عن منهج أهل السنة والجماعة، اسأل عما يصح باعتقادك. قال رحمه الله تعالى: وهو أن يعلم أن الله وحيد أحد فرد صمد، فهو له سبحانه وتعالى الأحدية في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فلا رب سبحانه وتعالى سواه، فلا رب سواه، هو المالك الخالق المدبر، ولا إله غيره، فهو المعبود سبحانه بجميع أنواع العبادات، معبود بصلاة وصيام وزكاة وحج، ومعبود بإنابة وتوكل وخوف ورجاء، معبود بالعبادات المالية وبالعبادات البدنية وبالعبادات القلبية، فلا يجوز أن نصرف العبادة لغير الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قديم أزلي لا أول لوجوده ولا آخر لدوامه، لأن الله قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. الأول والآخر اسمان دالان على الإحاطة الزمانية، فالله محيط بالزمان، أول وآخر، أول ليس قبله شيء، كان الله ولا شيء معه، آخر ليس بعده شيء، ظاهر وباطن اسمان دالان على الإحاطة المكانية، ظاهر فليس فوقه شيء، باطن فليس دونه شيء. فربنا على العرش استوى وهو قريب من عباده، وهو معكم أينما كنتم، يعلم ما تخفي النفوس والصدور، فالله عز وجل يعلم ذلك. ليس بجسم ولا يتصوره وهم. ليس بجسم هي من العبارة من الألفاظ المجملة الجسم، ونحن قد سبق أن بينا أن الألفاظ المجملة من جهة إثبات لفظها فلا نثبته ولا ننفيه، أما من جهة المعنى فإننا نستفصل نقول ما المراد بالجسم عندك. فهو هنا رحمه الله تعالى نفى أن يكون جسما، فما المراد بالجسم عنده؟ هو يقصد أنه ليس بجسم أي كسائر الأجسام، أي له أعضاء وله أركان ويحتاج بعضها إلى بعض، لكن ليس يقصد أنه سبحانه وتعالى ليس آبائنا من خلقه منفصلا ذاتا منفصلة عن خلقه. فإن الجسم يطلق ويراد به الذات المنفصلة البائنة عن الخلق، ويطلق ويراد به الجسم ذو الأعضاء والأركان التي يحتاج بعضها إلى بعض. وهذا المعنى الثاني منفي في حق الله. أما المعنى الأول بالجسم هو الذات المنفصل عن خلقه البائن من خلقه، فهذا ولا شك معنى صحيح، لكن اللفظ لا نثبته ولا ننفيه. هذه ألفاظ مجملة، الجسم، الجهة، الحد إلى غير ذلك، لابد من التفصيل فيها من جهة المعنى. منزه عن أمارات الحدث أي عن أمارات الخلق، متفرد بالقدم على كل محدث، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وما سواه مخلوق، فكل ما سوى الله محدث مخلوق، لهذا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له يدان لا كأيدينا، له وجه لا كوجوهنا، له عينان لا كأعيننا، له أصابع لا كأصابعنا، ينزل لا كنزولنا، يستوي لا كاستوائنا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا هذه الآية ليس كمثله شيء والسمع البصير رد على طائفتين. ليس كمثله شيء رد على مين؟ على طائفة الممثلة الذين يقولون له يدان كأيدينا وهو السميع البصير، رد على طائفة المعطلة الذين يقولون ليس سميعا ولا بصيرا ولا عليما ولا حكيما ولا يستوي ولا ينزل ولا إلى آخره. موصوفا بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين صلى الله عليه وعليهم أجمعين. فالأسماء والصفات باب قائم على التوقيف، فنحن نسمي الله بما سمى به نفسه وبما سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم، ونصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. لا نتجاوز الكتابة والسنة في الأسماء والصفات. فلما يجي واحد يقول مثلا من أسماء الله السميع، نقول له نعم، لأنه دل عليه الدليل إن الله كان سميعا البصير بصيرا، الملك القدوس العزيز الحكيم، نعم، فنثبت ما أثبته الله لنفسه. طيب سؤال، هل أسماء الله عز وجل محصورة في 99 أسماء أم أنها أكثر من ذلك؟ هي أكثر من ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فلله أسماء نحن ما نعلمها، وليست كل أسماء لا علمناها، فنحن علمنا بعضها ولم نعلم بعضها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الصحيح أنه حينما يسجد بين يدي ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول فيفتح الله علي من أنواع المحامد شيئا لم يفتحه علي من قبل، وهو الثناء على الله بأسماء وصفات، يثنى على الله عز وجل بما هو أهله. نعم، يروى كما جاء بلا تفسير ولا تكييف ولا مدخل العقل والقياس في ذلك إلا من جهته بمنه وفضله. يعني نقول في الأسماء والصفات ونمرها على ظاهرها ونقول ظاهرها مراد ونبين معانيها ونقول إنها لا تدرك في الكيفيات بالعقول، وإنما معرفة الكيف مما اختص الله عز وجل به، نحن نعرف المعنى. ولهذا أهل السنة والجماعة يفوضون الكيف بلا معنى. طيب هو هنا قال بلا تفسير ولا تكييف، ظاهر اللفظة أنه فوض الكيف والمعنى، لأنه قال بلا تفسير ولا تكييف، فهنا فوض الكيف والمعنى. ونحن نعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة تفويض الكيف، أما المعنى معلوم. طب هو هنا قال بلا تفسير، فما مراد بلا تفسير؟ بلا تكيف خلاص معروف، فبلا تفسير قول يا صلاح. المحرف يعني بلا تفسير باطل خارج عن الظاهر، وأما تفسيرها بالظاهر فهذا مذهب أهل السنة والجماعة. فالله عز وجل ما خاطبنا بأسمائه إلا لنتدبر هذه الأسماء ونعلم معناها ونتعبد بمدلولها وآثارها في الكون. فكيف نتعبد بأشياء لا نعلم معناها؟ يبقى أسماء الله عز وجل معلومة الإيه؟ المعنى. ولهذا النبي قال هو الأول الذي ليس قبله شيء، يبقى فسر إيه معنى الأول والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه إيه؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فسر المعنى. يبقى منهج السنة والجماعة تفويض الكيف، أما المعنى فنتكلم فيه بالمعنى اللائق به سبحانه وتعالى، ونقول إن الأصل في المعنى ظاهر النصوص، ظاهر النصوص هي الأصل في المعنى، تمام. ولهذا عبارات السلف أحيانا يقولون نمرها كما جاءت، وأحيانا يقولون كما جاءت بلا كيف، وأحيانا يقولون لا كيف ولا معنى، وأحيانا يقولون بلا تفسير ولا تكييف، وكل هذه العبارات لا تتعارض. فالمراد بلا تفسير ولا تكييف يعني بلا تفسير على قاعدة أهل الباطل والانحراف، فإنهم يفسرون الأسماء تفسيرا باطلا، نمرها كما جاءت وهي جاءت لمعاني، كما جاءت بلا كيف نفي الكيف مع إثبات الإيه؟ المعنى. طيب سؤال يا اخواني، هل اصلا صفات الله عز وجل لها كيف؟ لها كيف؟ لا، امال احنا، لكن الذي ننفيه هو العلم بهذا الكيف، انما هي لها كيف، فالله ينزل بكيف واستوى بكيف، لكن علمنا بهذا الكيف فهو السميع لجميع المسموعات، البصير لجميع المبصورات، القادر على جميع المقدورات، العالم لجميع المعلومات، الخالق لجميع المخلوقات، المريد لجميع الحوادث والمرادات، الحق الدائم الباقي المتكلم، الحكم في جميع المصنوعات. قد يطلق السميع أو البصير ويراد به الإدراك، فيقال سميع لكل المسموعات، فلا يشغله سبحانه وتعالى صوت عن صوت أن يسمعه سبحانه وتعالى، بل الله عز وجل يسمع أصوات المخلوقين على اختلاف اللهجات وتفنن الحاجات، ويعطي كل واحد سؤله إذا شاء الله سبحانه وتعالى. فهو يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، فهذا سمع بمعنى الإدراك. وقد يطلق السمع والبصر بمعنى إيه؟ المعية والنصرة والتأييد، ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قول موسى وهارون لما أمرهما الله عز وجل أن ذهب إلى فرعون، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، يعني أؤيد وأنصر. فليس هنا معنى السمع والبصر يعني الإخبار بأنه يرى وفقط ويسمع وفقط، بل هذا فيه بيان زائد عن هذا، ألا وهو إنني معكما أسمع وأبصر فلا تخافا ولا تحزنا، فأنا ناصر لكما ومؤيد لكما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لأبي بكر لما كان معه في الغار، لما قال يا رسول الله والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما، إن لا تحزن إن الله معنا. لا إله إلا هو ولا رب سواه، طبعا المريد المتكلم هذا إخبار عن الله عز وجل، وليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، فليس من أسمائه المريد، وليس من أسمائه سبحانه المتكلم، لأن ضابط الأسماء، ضابط الاسم يا إخواني أن يكون حسنا من كل وجه، البالغ الحسن، أسماء الله الحسنى بالغة الحسن والكمال من كل وجه. أما المريد فقد يكون مريدا للخير وقد يكون مريدا للشر، وأما المتكلم فقد يكون متكلم بخير ومتكلم بشر. إنما الأسماء تتضمن كمال المطلقة، سميع بصير عليم حكيم قدير. ولهذا الصفات اللي هي زي صفات المكر والكيد التي تطلق على الله عز وجل في القرآن على وجه المقابلة، يمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، قال العلماء لا يؤخذ من هذه الصفات أسماء، فلا يقال الماكر ولا يقال الكائد ولا يقال المستهزئ. لماذا؟ لأن ضابط الاسم لابد أن يحوي الكمال المطلق، الكمال المطلق. إنما الصفات دي هي من وجه كمال ومن وجه النقص عند الإطلاق. صحيح أن الله عز وجل له وجه الكمال فيها، لكن عند الإطلاق تتضمن هذا وذاك، وشرط الاسم أن يتضمن عند الإطلاق الكمال المطلق. من هنا لم يكن المتكلم اسما له سبحانه وتعالى، وإنما يخبر عن الله عز وجل بهذا، بأنه متكلم، بأنه مريد سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو ولا رب سواه، ليس له شريك ولا وزير ولا مشيل أو مشير أو مثيل على حسب نسخ، ولا نظير يعني في نسخة مثيل، ولا ضد ولا ند ولا ظهير، ليس كمثيل شيء هو السميع البصير. فالله عز وجل غني عن عباده، لا معه وزير ولا معه مشير ولا معه شريك ولا حتى شفاعة بدون إذنه ولا شفاعة. فالله عز وجل ما شركه أحد، وليس لأحد على الله عز وجل حق يجب عليه ابتداء، ولكن الله عز وجل جعل على نفسه حق تفضل به إكراما منه وتفضلا على عباده، بنصرة المؤمنين، بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. لكن يجب على الله سبحانه وتعالى شيء استقلالا؟ لا، ما يجب على الله عز وجل شيء استقلالا أبدا ولا ابتداء، إنما إذا أوجب الله على نفسه وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ثلاثة حق على الله أن يعينه، يبقى هذا حق جعله الله عز وجل. إيه؟ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ يبقى هذا حق جعله الله سبحانه وتعالى على نفسه تفضلا وإكراما منه عز وجل، وليس يجب على الله عز وجل شيء كما تقول المعتزلة بالوجوب على الله سبحانه وتعالى. يقولون يجب على الله أن يثيب المطيع وأن يعاقب العاصي، وهذه عقيدة باطلة. الله ما يجب عليه شيء إلا ما أوجب على نفسه سبحانه وتعالى تفضلا منه وإكراما. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولهذا أخواني سبحان الله، رغم أن الله جعل لنبيه الشفاعة وهي أعظم الشفاعات على الإطلاق، إلا أنه مع ذلك ليس للنبي صلى الله عليه وسلم حق في أن يشفع لرجل واحد من غير إذن تبارك وتعالى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح في الشفاعة: فيحد لي حدا. الله يحد لنبيه حدا، فالنبي ما يتجاوز. مش اليوم بقى تروح البدوي اشفع لي يا بدوي، اشفع لي يا 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 حسين، اشفع لي يا دسوقي، اشفع لي يا كذا. وهل يملك الشفاعة أصلا؟ وهل يا ترى يكون له الشفاعة؟ وهل إذا ملك الشفاعة وأذن له يأذن لك؟ فإن الله سبحانه وتعالى لا يأذن إلا لمن رضي الله قوله وعمله، والله ما يرضى قول المشرك ولا يرضى قول من يلجأ إلى قبور موتى يدعوها من دون الله سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. منزه عن الصاحبة والأولاد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. منزه عن الصاحبة والأولاد وكل ما فيه نقص وفساد، وهذا موجود في اسمه السلام وفي اسمه القدوس، أي المنزه سبحانه عن كل نقص وعيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين لأنهم هم الذين وصفوا الله بما يستحقه، والحمد لله رب العالمين، سبحان الذي أسرى بعبده. فالله عز وجل نزه نفسه عن كل نقص وعيب، قدر المقادير قبل أن يخلق العباد، وفرغ مما هو كائن إلى يوم المعاد وما بعد ذلك، فلا يكون في جميع المخلوقات إلا ما أراده وقضاه وقدره، فكل ما يوجد من عمل أو أثر أو رزق أو أجل أو حياة أو موت أو خير أو شر أو نفع أو ضر أو طاعة أو معصية أو هداية أو ضلالة فبقضائه وقدره أحاط به علمه وأحصاه كتابه ونفذت فيه مشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. ليس لأحد عليه من خلقه أن يقول لما كان كذا، فمن أثابه، من أثابه الله فبفضله ومنته، ومن عاقبه فبحق ملكه أي بعدله، لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. فأفعاله سبحانه دائرة بين الفضل والعدل، ليس فيها ظلم أبدا، دائرة بين الفضل والعدل. لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا حتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله بإيه؟ إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، لأن العمل من فضل الله عليك. من الذي وفقك للعمل وهداك إليه؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال تعالى وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الصراط الحميد، فالذي هدانا للعمل الصالح هو الله. إذن الله له منة علينا أن هدانا للإيمان، ثم له منة علينا بالجنان أن أثابنا بالجنان، فله سبحانه وتعالى المنة أولا وآخرا. ولهذا لم يدخل أحد الجنة بعمله، أي كعوض وثمن، وإن كنا ندخل الجنة بسبب العمل. ولهذا يا أخواني طرحنا من قبل كثيرا هذا السؤال، كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله وقول الله سبحانه أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ كيف نجمع بين الآية دي؟ الآية تقول دخول الجنة بالعمل، دخول الجنة بما كنتم تعملون، والحديث فيه نفي دخول الجنة بالعمل، فكيف نجمع بين الآية والحديث؟ الباء في الحديث باء العوض، باء الثمانية، أحسنت، وفي الآية باء السببية، يعني سندخل الجنة بسبب العمل، لا أن العمل عوض للجنة. مثاله مثلا في الواقع، يعني أنا مثلا أقول مثلا لواحد تعالى اكسر لي الجدار ده، كسر الجدار اديته 1,000,000 جنيه، 1,000,000 جنيه عشان كسر الجدار، فالجدار سبب وليس ثمنا، سبب أنا أعطيتك 1,000,000، فلو ما كسرت لي الجدار ما أعطيتك، ولكن ليس الكسر هذا يساوي 1,000,000 جنيه. ده هذا مع التفاوت في المثال، ولهذا من باب التقريب، فإن العمل محض فضل من الله سبحانه وتعالى، محض فضل من الله عز وجل، كما أن الله هو الذي يعطيك المال وهو الذي يثيبك على النفقة بالمال. فإن أبا بكر رضي الله عنه لما سبق الناس بالعمل الصالح إنما سبقهم وحاز هذه المنزلة العظيمة أيضا بتوفيق الله عز وجل له. من الذي أعان أبا بكر على أن ينفق ماله كله حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لأهلك أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. من الذي هدى أبا بكر لذلك وأعانه على ذلك؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان من دعاء أبي بكر رضي الله عنه اللهم ارزقني مالا واهدني فيه، لأن الإنسان يحتاج بجانب المال إلى إيه؟ إلى الهداية في المال، كما أنه يحتاج بجانب العلم إلى الهداية في العلم، بجانب الصحة والقوة إلى الهداية في ذلك، حتى تسخر كل نعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. ليس للعقل في ذلك مدخل، فإنه خلق من أراد لطاعته ووفقه لها وهداه وأضل من شاء بمشيئته وحكمته، فالهداية والضلال بيديه سبحانه وتعالى، وسخر من شاء من خلقه لمن شاء من خلقه وألزمهم الطاعة لهم، فسبحانه وتعالى عما يصفون. هذا المبحث كله مبحث في الإيمان بالقدر، وهو ركن من أركان الإيمان، كما جاء في حديث جبريل في أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر، وأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء وعلم ما يصنعه العباد وشاءه سبحانه وتعالى وخلقه. فمراتب القدر أربعة: المرتبة الأولى مرتبة العلم، فالله عز وجل علمه أزلي، عالم بهذا الدرس وعالم بما نقول وبمن يحضر، عالم سبحانه وتعالى بالكليات والجزئيات، عالم من تتزوجها وكم لك من ولد. ثم كتب الله سبحانه وتعالى ذلك، اللي هي المرتبة الثانية مرتبة الايه؟ الكتاب. والمرتبة الثالثة المشيئة، والرابعة الخلق. أما الكتابة فهناك الكتابة العامة اللي في اللوح المحفوظ، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وهناك الكتابة العمرية في بطن الأم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه كما عند مسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علاقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة ثم مثل ذلك، ثم يرسل له سبحانه وتعالى إيه؟ ثم يرسل له ملكا فيأمر بكتب إيه؟ بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو إيه؟ أو سك. ده كله وأنت في بطن أمك، وهذه الكتابة متفرعة عن الكتابة العام. ثم بعد ذلك الكتابة الحولية اللي تكون في ليلة القدر. ثم بعد ذلك الكتابة اليومية. وما معنى الكتابة اليومية؟ سوق المقادير إلى المواقيت، يعني حصول ما كتبه الله عز وجل لك. نعم. ثم المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، ثم المرتبة الرابعة مرتبة الخلق. يبقى هذا الدرس مثلا مر بكم مرتبة يا أخوان؟ بمرتبة العلم، فالله عز وجل علم به أزلا قبل أن يخلق الخلق، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم إيجاد هذا الدرس وحضورك، كلماتك، أولادك، أنفاسك، كل ذلك بقدر من الله سبحانه وتعالى. لكن اعلموا أنه لا يجوز الاحتجاج بالإيه؟ بالقدر على المعاصي. ما يجيش مثلا واحد يزني تقول انت زنيت، ولك انا زنيت بقدر الله ولا بغير قدر الله؟ تقول بقدر الله، يقول خلاص طب ليه على ما تلوموني؟ انا زنيت بقدر الله وانا فرقت بقدر الله. نقول له طيب خلاص، واحنا ناخد اللي في جيبك برضه بقدر الله. هل يوافق على هذا؟ اجلس في بيتك ولا تذهب الى العمل، وسيتك راتبك بقدر الله. سوف يقول لنا ان فعلت ذلك فانا مجنون. نقول فعلى ما كنت مجنونا هنا ولست مجنونا هناك. ولهذا يا اخواني افصلوا بين مسألة القدر والشرع في ايه. يعني في قدر الشرع في ايه؟ في انك لا تعتمد على القدر في الفعل او النهي لانك لا تعلم، لكن انت امن بالقدر واعلم ان ولا تضرب بين القدر والشرع، فانت عبد بالشرع وانت كذلك عبد تعلم أن ما قدره الله عز وجل لك لن تخرج عليه أبدا. ولهذا حينما أصلي الآن أصلي بإيه؟ أصلي بالشرع، لأن الله أمرني بالصلاة، أقم الصلاة، وإن صليت فلا أخرج عن القدر. أنا ما الذي حركني أن أتي إلى درسي هذا؟ لأن هذا حركني الشرع، فضيلة مجالس العلم وفضيلة نشر العلم. وأنتم لماذا أتيتم؟ فضيلة مجالس العلم وفضيلة تلقي العلم. يبقى الذي حركنا شرع. إنما هل أنا أعلم مثلا اطلعت الغيبة هل يا ترى الله قدر لي هذا ولا ما قدر؟ فنجيت لأن الله قدر لي، ما أدري الله قدر لي ولا ما قدر. يبقى إنما حركني شرع، ولهذا فأنا عبد بالإيه؟ بالشرع، مؤمن بالقدر، لكن العبودية أنا أخذها من الكتاب والسنة. فالزنا حرمه الله ولا أباحه؟ حرمه. فلهذا إذا زنى العبد فإنه يكون متجاوزا للشرع، فلا يجوز أن يحتج بالقدر على الشرع هنا، لأن الله ما كلفك بقدر إنما كلفك بشرع. ولو كلفنا الله بقدر لكان تكليفا بغير مستطاع. ولهذا اللي يقول لك مثلا يا شيخ نعم أنتم بتحاربوا الثورة وبتحاربوا كذا، نقول له واضح، احنا بنحارب كل ثورة ما نؤمن اللي هتيجي بنحاربها، وبعد 10,000 سنة من حرب لأننا لا نؤمن بالثورات أبدا، إنما الذي نؤمن به شرع ربنا سبحانه وتعالى، سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أي حاكم ظالم ننصح له، إنما لو قلنا ثورات ولو قلنا مظاهرات بس الضابط أن يكون سلمي، في مظاهرات سلمية، مظاهرات إيه سلمية، يعني تزني وانت خايف من ربنا، تقتل وانت خايف من ربنا، ولا نتصور كيف تكون هذه. فاللي يقول لك طيب يا شيخ، هو مش الثورات دي حصلت بقدر الله؟ مش الثورة دي حصلت بقدر الله؟ نقول له اه والله حصلت بقدر الله. يقول خلاص، طب انتوا بتعترضوا على القدر ليه؟ لماذا تعترضون على القدر طالما انا حصل بالقدر؟ نقول له طيب الزنا بيحصل بقدر الله؟ يقول اه. نقول له طيب لماذا لا ترضى عن الزنا؟ القتل يحصل بقدر الله؟ اه. طب فلماذا ترضى بالقتل؟ فلماذا لا ترضى بالقتل؟ قدر الله يحصل به الأمران، طاعته ومعصيته، الضلال والهدى. ولهذا العلماء قالوا الإرادة على قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الكونية يحصل بها المحبوب وغير المحبوب، الطاعة والمعصية. فالكفر بإرادة الله الكونية القدرية، والإيمان بإرادة الله سبحانه وتعالى كذلك الكونية القدرية، لكن ينضاف في الإيمان إرادة شرعية. لو النوع الثاني هو إرادة شرعية التي يقع بها محبوب الله سبحانه وتعالى. فالمراد شرعا هو الذي أمر به شرعا، ولهذا فالمراد شرعا اجتمعت فيه الإرادتان، الكونية القدرية والإرادة الشرعية. فأنا الآن وأنا أصلي اجتمعت فيها الإرادتان، اجتمعت فيها الإرادة الشرعية لأن الله أحبها لي، أحب لي الصلاة، والكونية لأنني صليت بقدر الله سبحانه وتعالى. طيب الكفر عبادة الأصنام وقعت بإرادة الله ولا بغير إرادة الله؟ بإرادة الله سبحانه وتعالى. الكونية ولا الشرعية؟ الإرادة الكونية مش الإرادة الشرعية، الإرادة الإيه؟ يبقى إذن لا يصح أن أستدل بالإرادة الكونية على الإرادة الشرعية. فمن قال لي طالما أن الثورة حصلت بإرادة الله وبقدر الله تبقى ثورة مشروعة، نقول له لا، إنما أعلم المشروع من الممنوع بالنص الشرعي مش بوقوع الأمر، فإن الأمر يقع به المحبوب وغير المحبوب، المقبول وغير المقبول، المشروع وغير المشروع. لكن نحن نعلم المشروع من الممنوع بإيه؟ يا رب هذا مشروع، هذا دعاء، يا بدوي هذا دعاء، كلا الدعاءين وقع الآن بقدر الله. فهل الدعاءان جائزان لكونهما وقع بقدر الله؟ نقول لا، أحدهما المشروع يا رب، والآخر الممنوع يا بدوي، أحدهما محبوب إلى الله والآخر غير محبوب إلى الله. عرفنا ذلك بالقدر ولا بالشرع؟ يبقى لما نيجي نحكم على الثورة صح ولا غلط، بالشرع ولا بالقدر؟ بالشرع. إنما ده فلس بقى إن احنا نقول ده بإيه وقع بقدر الله ويا قدر الله وإرادة الله، والله ما إيه ده. تمه النبي هزم بقدر الله في أحد، تمه كفر الكافر بقدر الله، تمه وضعت الأصنام حول الكعبة بقدر الله سبحانه وتعالى. لكن احنا نشوف هل هو مشروع او ايه او ممنوع. نعم. فاذا هذا مبحث الايمان بالقدر، فنؤمن بالقدر بمراتب الاربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ولا يجوز ان نحتج بالقدر على ايه؟ على المعاصي ابدا، انما نستغفر من المعاصي. ان وقعت معصية قلنا ربنا ظلمنا أنفسنا، إن وقعت مصيبة بنا نقول إن لا وإن لا يراجعون، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله، يعني أن هذه المصيبة من عند الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ولهذا نفرق بين المعايب والمصايب. إذا ابتلاني الله بمصيبة أقول إن لا وإن لا يراجعون، إذا أذنبت وعصيت أقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، كما قال آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الإيه؟ من الخاسرين. وبعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالرسالة وإلى كافة خلقه لينقذهم من الجهل والضلالة. يبقى سبب الرسالة لماذا يرسل الله الرسل يا إخوان؟ للإخراج من الظلمات إلى النور. ولهذا يا إخوان قضية الهداية مش قضية سهلة. قضية الرسالة الله، قضية الهداية الله سبحانه وتعالى أوجد الخلق من أجلها وأرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل جنة ونارا. أعظم قضية هي دي القضية الوحيدة. قضية انك تاكل وتشرب وتتوظف وتروح وتيجي ولك عيال وتعلم وتربي دي قضايا ثانوية، لأننا ما تستقيم حياتنا إلا بهذا. أما الغاية الكبرى وما خلقت الجن والإنس إلا إيه؟ إلا ليعبدون. لكن للأسف الشديد كثير من الناس يعتذر عن العبودية، يقول لك معلش الشيخ أصلا مش عالم في الدين، معلش الشيخ أصلا مش أزهري، خد بالك لو مؤاخذة يا شيخ أنا ما بفهمش في الدين، ولو مؤاخذة شيخ الله خلقك ليه أصلا؟ خلقك تفهم دين؟ هو الله خلقك ترعى كما ترعى الأنعام؟ إيه لو مؤاخذة يا شيخ أنا ما وليه يا سيدي؟ أن تتعلم دينك صحيح، لن تكون عالما محيطا بالعلم أو لا تكلف أن تكون عالما بالأصول والمصطلح واللغة وكذا، لكن أنت مكلف أن تعلم ما يستقيم به دينك. الواجب عليك إيه في العقيدة؟ الواجب عليك إيه في العبادة؟ الواجب عليك إيه في المعاملة؟ يبقى لابد أن تعلمه. ولهذا نقل ابن عبد البر الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. واحد يروح يفتح محل ذهب دلوقتي بيعمل إيه؟ بيعمل كل حاجة إلا أن يتعلم فقه البيع والشراء في الذهب. كل حاجة بيعمل، المكان المناسب، البلد المناسبة، دراسة جدوى المشروع، هيجيب الذهب منين، هيودي فين، هيعمل إيه، يسوي إيه، من اللي يقف في المحل، كل حاجة بيعملها. وفتح المحل وتعالوا الافتتاح الكبير وإضاءة وأنوار ويوزع حاجة ساعة وكله تمام، وقف جنبه كده قول له أنت تعرف تبيع ذهب على وجه الشرع؟ يقول لك والله لو مؤاخذة أصلا مش أزهري. ولو مؤاخذة أنت فاتح ليه؟ لو مؤاخذة يعني أنت فاتح ليه؟ واخد بالك؟ ما أنتش أزهري إيه يعني؟ يعني الدين الأزهر بس؟ الدين للملتحين بس؟ مين قال لك كده؟ أنا لا أكلفك أن تدرس باب البيوع كله والحجر والفلس، لكن أكلفك أن تدرس ما يعنيك الآن. فإن النبي في حديث عبادة بن الصامت قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والحنطة بالحنطة والبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل. تعرف حديث عبادة ده معناه إيه؟ يعني إيه معناه يا عم الشيخ؟ يعني معناه ما ينفعش مثلا واحد يجيب لك ذهب قديم واخد بالك وياخد منك ذهب جديد وتديله فرق مصنعي ويديك فرق مصنعي. قال لا ازاي ده كل المحلات كده؟ ما يكون المحلات مخالفة. امال نعمل ايه؟ حاجة بسيطة خالص. ايه هي البسيطة ديت؟ اشتري الذهب القديم خلاص واديله ثمن، وهو بقى يدور في المحل على ذهب جديد يشتري الذهب الجديد يدفع لك ثمن. يقول لك ودنك منين يا جحا؟ طب انا في النهاية ما هو نفس المؤدة واحد، نفس المؤدة ايه واحد. نقول نفس المؤدة واحد عندك أنت، لكن هذا كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نسمع وأن نطيع، ليست الأمور تأخذ بالعقل. طب ينفع أنك أنت تطلع ذهب بالدين؟ واحد جاي يزوج بنته خد منك ب20,000 ذهب هيدفع 10 بقى 10، ما ينفعش، لازم يدا بيد. يبقى للبيع فقه. قال ابن عبد البر حكى الإجماع على أنه كل من قدم على يجب على كل من قدم على أمر الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. ولهذا يقول ابن عبد البر أيضا يقول: وكان عمر رضي الله عنه يرسل عماله إلى الأسواق فيقيمون منها كل من ليس بفقيه، لا يبيع ولا يشتري إلى الفقيه بالبيع والشراء. وكان عمر يرسل عمال يقيمون كل واحد ليس عنده دراية بالبيع والشراء. طب الآن إحنا لو طبقنا هذا الأصل العمري، من سيبقى في الأسواق؟ ولا حد زجار البهايم، ولا حد زجار البهايم. هات كده تاجر بهايم قوله تعال تعرف تبيع البهايم إزاي؟ هقولك إيه، النبي ما قالش عجل بعجل. النبي قال الحمد لله أنا براءة، براءة كده. النبي ما قالش عجل بعجل، النبي قال ذهب بده. نقول له تعالى النبي نهى عن بيع المصراه، تجار بقى تبع يعني المصراه. ايوه انك تجيب البهيمه تحبس اللبن فيها كده لما تطلع يوم الاربع ويوم الثلاث في السوق مثلا ولا الحد ضرتها قد كده، واخد بالك؟ يشتريها الواحد منك على اساس انها ايه، انها حلوب، وبعد يومين ثلاثه ما يجد فيها شيئا. نهى النبي عن بيع المصراه. طب نعمل ايه لو انت بعت بهيمه، انت تاجر خدت بهيمه تضحك عليك، او انت بعت بهيمه ضحكت على واحد، نعمل نرجعها؟ ترجعها. وتعمل ايه؟ طب لو انتوا مشترطين حال البيع ان ما نرجعش، خد البيعه ديت وما نرجعش فيها، هل يجوز الرجوع برضو مع الشرط ده ولا ما ينفعش؟ يبقى لازم تتعلم اصل. طب بتاع الحبوب، تاجر الحبوب برضو لازم يتعلم تجاره الحبوب، لان الحبوب ايضا فيها اصناف ربويه. كل حب عندك وكل طعام هيكل ويتضخر هيبقى فيه الربا برضه. القمح بالقمح ما ينفعش، القمح بالقمح مع الزياده لا يصلح، الارز بالارز مع الزياده ما ينفعش. طب تبيع القمح بالمال ينفع، لان الجنسين اختلف، ومع الاختلاف ايضا اختلاف العله. ينفع تشتري الملح بفلوس حتى مع الاجل، ينفع تشتري القمح بفلوس حتى مع الاجل. يبقى اذا المساله يا اخواني حتى وانا في هذه المعاملات لا انفصل عن الايه، لا انفصل عن الشريعه. الانبياء النبيون صلى الله عليه وسلم جاء بشريعه متكامله ما غدرت شيئا، ولهذا وجب علينا ان نفهم المراد من خلقنا الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. ما معنى ليبلوكم احسن عمل ايكم احسن عملا؟ اي اخلصه واصوبه، ليبلوكم باخلص العمل واصوب العمل. ومتى يكون العمل خالصا صوابا؟ يكون خالصا اذا كان لله، ويكون صوابا اذا كان على سنه رسول الله. ولهذا احنا لما نسال، اما بنقول الثورات ديت على سنه رسول الله، يقول لك لا، النبي امر بالصبر. ستجدون بعدي اثره وامورا تنكرونه، هتلاقوا ولاة امور وحكام بياخدوا كل حاجه وسايبينكم. طب قالوا يا رسول الله فما تامرنا ان ادركنا ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قول يا رب وتأدي الحق اللي عليك كمان حتى لا تنخرم السفينة، لأن الحاكم لو خرم وجئت أنت لتخريم السفينة معه غرق الجميع. لكن ادعو الله سبحانه وتعالى وأصلح، واعلم أن الحاكم من جلدتك، فكما تكونون يولى عليكم، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فينا حراميين هيبقى الحاكم حرامي، فينا ناس لا يتقون الله هيبقى الحاكم لا يتقي الله. قال ابن القيم رحمه الله: وإنما جسدت أعمال الأمة في صور ملوكها. تبص الحاكم هو ده عملك بالضبط بالضبط. إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بإيه؟ ما بأنفسهم. ولهذا لما النبي قال: وتسألون الله الذي لكم، لم يحيلك النبي على واد غير ذي زرع، إنما أحالك الله على مليء، أحالك الله على الله، أحالك النبي على الله عز وجل الذي بيده ملكوت كل شيء. ولهذا الإمام أحمد قال إيه؟ لما قالوا نطع المأمون الفاجر، قال: اصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. الله سيخلف عليكم إن شاء الله ويبتليه بلا ثورات ولا حاجة إن اتقيتم الله. ولهذا أحمد صبر ثلاثة عصور فأخلف الله عز وجل عليه بالمتوكل الذي تبنى منهجه ودعوته ونصر الدين وأعلى الله عز وجل به الكتاب والسنة بدون إراقة دماء، ونسخ بالشريعة ما خلف من الشرائع أجمعين، وجعل معجزته الدالة على صحة نبوته القرآن العظيم. أعظم الآيات يا أخواني الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن المعجز الذي تحدى الله به العرب الفصحاء، العرب البلغاء، على أن يأتوا بصورة من مثله، فعجزوا أن يأتوا بصورة من مثله. تخيل بقى العرب، العرب اللي بينظم الشعر ويقول النثر بلا كلفة، العربي من زينة بقى يتهجأ لا أبدا، إنما إنما الشعر على لسانه كالكلام العامي على ألسنتنا، فالفصاحة في دمه في دمه. ولهذا كانوا إذا أرادوا أن يتعلم الوحدة العربية يذهبوا به إلى القبيلة المعروفة يعيش فيها وينشأ فيها نشأته بهذا يتعلم العربية بإيه؟ من اللسان. لكن لم يكن عند العرب لا فاعل ولا مفعول ولا صفة مشبهة ولا مصدر ولا حال ولا باب اشتغال ولا أبدا، لم يعرف العرب هذا أبدا، وإنما عرفت الفصاحة من لسانهم، واستنبطنا الفاعل والمفعول والحال والمصدر من ألسنتهم. ولهذا يذكرون قصة طريفة جدا لعلي ذكرتها لكم من قبل، هذا الشيخ اللي كان بيعلم الصبيان في المكتب القرآن، فيقول الشيخ للولد تبت يدا، بيعلمه سورة المسد، تبت يدا، فيقول تبت يدان، تبت يدا أبي لهب، يقول تبت يدا أبي لهب، تبت يدا يقول تبت يدان، تبت يدا أبي لهب يقول تبت يدا أبي لهب. ليه هكذا، وكأنما هي فطرة فيه، تبت يدان، هذه مثنى، والمثنى عند الإضافة تحذف نونه، تحذف نون المثنى. أقول مثلا جاء طالب العلم، ما قلتش جاء طالبان، لكن أقول أما أقول جاء الطالبان أثبت ليه النون، لكن لما أقول جاء طالب العلم أحذف النون، وكذلك نون جمع المذكر السالم. فإن وقفت فما في إضافة، لهذا لابد أن تثبت النون، إن وقفت تبت يدا هتقول تبت يدان، إن وصلت تبت يدا أبي يبقى أضفت، فبالتالي تحذف الإيه؟ تحذف النون. ومع ذلك أعجز الله عز وجل العرب أن يأتوا بصورة واحدة من صور القرآن، بل قل إن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا من هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وكل معجزة يا أخوان، كل نبي طبعا أيده الله بالمعجزات، لكن نلاحظ أن معجزات كل نبي انتهت معه، فعيسى يحيي الموت بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، وموسى معجزة العصا، لكن بموت موسى في عصا، بموت عيسى في إحياء موتى، بموت النبي في القرآن، يبقى القرآن غضا طريا متحدا به سبحان الله، تحدي به إلى آخر الزمان، ويبقى القرآن يا أخوان معطاء، أن تشعر أن القرآن هذا لك الآن كأنما أنزلت الآية الآن، ليس لا تشعر بأن القرآن هذا من 1400 سنة نزل به الوحي، إنما تشعر أن القرآن معك يعالج قضاياك، يعني قضية مصر الآن موجودة في القرآن، موجودة في القرآن، في سورة إيه؟ من أول سورة الفتح لسورة الناس، إزاي يعني؟ إزاي؟ كيف؟ نقول أنتم ماذا تريدون يا مصر؟ نريد استقرارا وأمنا يا شيخ، استقرارا وأمنا، ونريد عيشا رغدا، نقول طيب موجود في القرآن، فين؟ نقوله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأغنهم بما كانوا يكسبون، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أمته كذلك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء ليملأ البطون ولا ليكسي الأبدان ولا ليخرج الناس من الايه من الفقر الغنى، النبي ما جاء ليخرج الناس من الفقر. ولهذا تقول لك نعم للدستور من اجل رغد مش عارف ايه، نعم للدستور من اجل مش عارف حياة ايه، نعم للدستور مش عارف من اجل ايه، واخد بالك؟ النبي ما وعد يا اخواني ان يزيل فقرا، ولا ركز على انه انما هو نبي الغنى، النبي نبي الهداية مش الغنى، بالعكس بقى جاء عند البخاري من حديث جابر لما جاء مال من البحرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلى النبي فنظر فإذا المسجد ممتلئ، اللي بيصلوا في عوالي المدينة كله جاء لأنه سمع بمقدم مين؟ أبي عبيدة. جاء فلوس بقى. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم وقال لعلكم سمعتم بمقدم أبي عبيدة. قال نعم يا رسول الله. قال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا. مش الفقر اللي أنا أخشاه، لا أنا أخشى عليكم الغنى، أن تبسط لكم كما بسط الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكته. ولهذا لما جاءت فاطمة تطلب خادما يخدمها على أي شيء أحالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحالها على إيه؟ تسبيح وتحميد وتكبير. تسبحين 33 وتحميدين 33 وتكبرين 34. يعني لو احنا مثلا وقفنا في الميدان دلوقتي قلنا يا جماعة روحوا، يلا يا جماعة يا بتوع القائد ابراهيم ويا بتوع مش عارف، يلا يا جماعة روحوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واملأوا المساجد واجأروا الى الله سبحانه وتعالى، ماذا سيقول الناس لنا؟ درويش مجانين، نحن مجانين، مش هنمشي من هنا ابدا، واخد بالك؟ نريد حلا غير هذا. ولهذا لا حل غير هذا. ولهذا طالما أن الميادين هي التي تعبأ للمساجد فلا حل، وطالما أن الدساتير هي التي تحكم للشرع لا حل. وبعث قال ونسخ بشريعته ما خلف من الشرائع أجمعين وجعل معجزاته الدالة على صحة نبوته القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد الذي حجز جميع الفصحاء عن معارضته وأقره الله تبارك وتعالى في يدي أمته لبقاء شريعته إلى يوم القيامة، وأيد ذلك بما أظهره على يديه من البراهين الباهرة والدلالات الظاهرة كانشقاق القمر. فهل آمنت قريش بعد انشقاق القمر؟ أبدا. واستنزال المطر وإزالة الضرر ونبع الماء من بين أصابعه وتسبيح الحصى بيده وكلام البهائم له، فالنبي صلى الله عليه وسلم كلمه البهائم. ولهذا كل فضل أتاه الله نبيا من الأنبياء أعطى النبي وأمته جنسه. فإذا كان الله من على سليمان بلغة الطير والحيوانات وكذا فقد أعطى الله نبيه طرفا من ذلك. جاءه جمل يشتكي له صاحبه، جمل اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، بقرة اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه الله عز وجل جنس ما كان من معجزات الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته كذلك. فإذا كان موسى عليه السلام قد خاض بحرا أوحى الله إليه أن يضرب بعصاك البحر فانفلق، فإن الله قد جعل في هذه الأمة أيضا من يمشي على الماء، يمشي على الماء فقد مشى جنوده، فقد مشى الصحابة على الماء وعبروا الماء بخيولهم. حصل في هذه الأمة؟ حصل، حصل في هذه الأمة. فالله أعطى النبي وأمته جنس ما أعطى كل نبي من الأنبياء. الكلام أعطاه الله للنبي صلى الله عليه وسلم، إحياء الموتى في أمة النبي صلى الله عليه وسلم كما يرون في قصة الصحابة أو التابعي الذي أحيى الله عز وجل له حمارة حتى أوصله. السير على الماء أعطاه الله عز وجل في هذه الأمة لنبي صلى الله عليه وسلم، لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل مكرمة أكرم الله بها نبيا أعطى نبينا وأمته من جنس هذه المكرمة. قال وكلام البهائم لا، وحنين الجذع إليه. حديث جابر عند البخاري لما بكى الجزع حينما صنعوا للنبي منبرا وكان النبي يخطب إلى جذع نخلة، فلما صعد النبي المنبر بكى الجذع حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم وإيه وهدأه. قال جابر بكى على ما كان يسمع من الذكر. الله أكبر، بكى على ما كان يسمع من الذكر. ونحن نسمع الذكر ليلا ونهارا، وسنة النبي ليلا ونهارا، وبعد ما تقول السنة والسنة والسنة والنبي يقول والإجماعات تقول، بعد هذا كله يقول طب والمشايخ يقولون أو الواقع بيقول أو ما في حل غير هذا، ليس من الحلول مطروحة تقوى الله أبدا، ليس من الحلول مطروحة تقوى الله عز وجل. ولهذا أخواني للأسف الشديد نحن كدعاة خسرنا كثيرا في هذه الأزمة. قيمتنا أصلا في إيه يا أخوان؟ هو قيمة الدعية في إيه؟ إن ينزل يشيل الصليب مع المصحف، هذه قيمة الدعية؟ قيمة الدعية النهاردة إن يقف على المنصات ويقول إحنا عندنا جنود بالآلاف وعندنا مش عارف إيه مواضع كذا وإحنا منتظرين صحة الصفر، صحة الصفر على مين؟ في الهجوم على اليهود ولا على النصارى؟ أي صحة صفر؟ فين الدعوة يا الله؟ فلنجند طلابنا وشبابنا يدعو الله، يدعونا إلى الله سبحانه وتعالى. الأمة بعيدة في التوحيد، بعيدة في العبادة، بعيدة. عندنا بدع، عندنا شركيات، عندنا معاملات باطلة كثيرة. كم خسر الدعاة إلى الله عز وجل في هذا؟ وكان الواجب على كل داعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقن ما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يبلغه أمته ويصبر على هذا. هو ده الواجب يا أخوان. أنا قمت في هذا، أنا قمت أشرح رسالة من رسائل السلف، أنا قمت أدل الأمة على هذا المنهاج القويم، مش أرفع صليب مع مصحف، أرفع صليب مع مصحف، هذه قيمتي. والإيمان وحنين الجذع إليه ونحو ذلك كثير مما استفيض نقله واشتهر أمره. والإيمان هو قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، قول وعمل ونية، قول وعمل ونية وسنة، قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالجوارح والأركان. دي عبارات السلف في تعريف الإيمان، وكلها ترجع إلى معنى واحد: قول، عمل، قول باللسان، لا إله إلا الله، وهذا واجب، هذا ركن ما يصح لمن إلا به عند الاستطاعة، إلا أن تكون أخرس ما تنطق ولا تتكلم. وقول القلب هو اعتقاد القلب، اعتقاد الجنان، وهو تصديق وانقياد وإقرار. وعمل، عمل اللسان من الذكر وتلاوة القرآن، وعمل القلب من الإنابة والخشية والتوكل والخوف، وعمل الجوارح من الصلاة والصيام وغير ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث البخاري: الإيمان بضع وستون شعبة، أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أعلاها لا إله إلا الله هذا القول والاعتقاد، لأن القول ما يقبل إلا باعتقاد. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق هذا عمل الجوارح. والحياء شعبة من الإيمان هذا عمل القلب، فالحديث استوعب شعب الإيمان. هذا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولهذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة خمس نونات: قول لسان، تصديق الجنان، عمل الجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالإيه؟ بالعصيان. وهو شعب، إذا نقصت شعبة نقص من الإيمان بقدرها، لكن إذا زالت الشعب زال الإيمان كله. نخالف في ذلك الخوارج الذين يقولون إذا نقصت شعبة زال الإيمان كله، ونخالف المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان معصية. هم أيضا يقولون بعدم زيادة ونقصان، لكن هم يقولون بأن الإيمان قل فقط أو تصديق فقط، أو قل وإيه وتصديق أو معرفة، على حسب فرق المرجئة. لكن إيمان الناس واحد، فلا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية. طب هنا بيقول وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، لأن الإسلام أعم من الإيه؟ الإيمان، والإحسان أخص من الإيمان. فعندنا ثلاث دوائر كده: دائرة كبرى الإسلام، في وسطها دائرة أصغر الإيمان، بعدين دائرة أصغر الإحسان. فلهذا كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، أي قد يظهر الأعمال، قد يظهر الإسلام ولكنه منافق، زي المنافقون عندهم في الظاهر إسلام لكنهم في الباطن كفار. نعم. وإذا سئل العبد عن الإيمان أمؤمن أنت أم مسلم، فليقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، أو يقول مؤمن إن شاء الله. هذا فيه دليل على الاستثناء في الإيمان، وأهل السنة والجماعة يقولون بالاستثناء في الإيمان، لكن بشرط ألا يكون الغرض من الاستثناء الشك في الدين. لكن لو أنا بقول بقى على وجه يعني عدم تزكية نفسي، أقول على وجه مثلا يعني أرجو عند الله سبحانه وتعالى، أرجو أن أكون مؤمنا على وجه التواضع على وجه كذا، فلا بأس. ولهذا قال لك هنا إيه؟ قل آمنت بالله وملائكته، يعني أخبر عن اعتقادك ولا تخبر عن منزلتك. فقل أنا مؤمن إن شاء الله أو مؤمن أرجو. وجاءت عبارات أيضا، إذا قلت أنا مؤمن فقال بعضهم هل قلت أنا في الجنة، وكأن أنا مؤمن إن خرجت مخرج الجزم فلا ينبغي. لكن أن أقول أنا مؤمن بحسب الإخبار، يعني أنا مؤمن بالله وملائكته ورسله، فهذا لا بأس. ولو قلت أنا مؤمن إن شاء الله على وجه أرجو ذلك عند الله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا لا بأس، لأنني ما أعلم هل كملت الإيمان وهل كملت خصاله، فالله أعلم بذلك. ولهذا يجوز أن أقول أنا مؤمن، ويجوز أن أقول أنا مؤمن إن شاء الله، ومرجع ذلك إلى النية في هذا. أما الممنوع أن أقول أنا مؤمن وأقصد عند الله عز وجل فأنا ما أدري، أو أقول أنا مؤمن إن شاء الله على وجه الشك. ولهذا حصلت معارك بين الحنفية والشافعية بسبب هذا، تقول إن شاء الله يبقى أنت شاك. ولهذا كان بعضهم لا يزوج بعضا، ولك لا أنت ما تزوجش واحد بشك في إيمانه. نعم. والتصديق أن يصدق بالله وملائكته وكتبه ورسله وجميع ما جاءت به الرسل صلوات الله عليهم أجمعين، ويؤكده العمل والقيام بما وردت به الشريعة من قول وفعل. لازم أنت مؤمن يبقى لابد أن تكون عاملا، ولهذا من لم يعمل قط فليس مؤمنا قط، ليس مؤمنا، لابد أن يأتي بركن العمل، لازم يأتي بركن إيه؟ العمل. لكن أصل العمل، أما مفردات العمل وأحاد العمل فلو أتى بالبعض وترك البعض فقد أتى بإيه؟ بأصل العمل. لكن لو لم يعمل قط فليس بمؤمن قط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا، فإن الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة والصيام والحج والزكاة وكذا، ويعيش ظهره لم يسجد لله سجدة، ولم يصم يوما، ولم يؤدي زكاة، ولم يحج إلى بيت الله الحرام، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان إيه صحيح. والإسلام مبني على 5 أركان ليس لها سادس. 5 أركان اللي هي بيّنها النبي في حديث ابن عمر في الصحيحين: الشهادتان، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. هذه 5 أركان ليس لها سادس. فإذا رأيت أحدا يقول بني على 6 فاعلم أنه مبتدع. ليه؟ لأن كل بقى طائفة اخترعت لها سادس، كل طائفة اخترعت إيه؟ سادس. عارفين الفريضة الغائبة؟ جماعة بتوع الجهاد زمان ولكن الأركان 6، السادس إيه عندهم؟ الجهاد، الجهاد، واخد بالك؟ السادس عند ناس تانية الخروج في الدعوة، السادس عند ناس تانية التقية. فكل جماعة جعلت لنفسها سادسا من الايه؟ من الأركان، من الأركان. لهذا قال: فإذا رأيت أحدا يقول بني الإسلام على 6 فاعلم أنه مبتدع، بل هو 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما عندنا ركن، لكن عندنا واجبات. عندنا الجهاد هذا واجب مع القدرة، عندنا الدعوة إلى الله واجبة طارة على العين وطارة على الكفاية، عندنا بر الوالدين واجب، عندنا القيام مثلا بمصالح المسلمين فيما يتعلق بالدواوين وإعداد الجيوش وإعداد العدة، كل هذا واجب على الكفاية. عندنا العلم هذا فرض واجب أيضا، عندنا واجبات. لكن أركان الإسلام كم؟ أركان الإسلام عندنا 5. فمن أحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه وجعله ركنا وألزم الناس به فإنه يكون مبتدعا، فإنه يكون إيه؟ مبتدعا. والقرآن كلام الله تبارك وتعالى منزل غير مخلوق ولا خالق، منه بدأ وإليه يعود، لا حديث ولا محدث، كيفما قرئ وتلي وكتب وحفظ وكيفما تصرف فهو كلام الله عز وجل على الحقيقة. هذا هو المعتقد في كلام الله. القرآن كلام الله تكلم به على الحقيقة، سمعه جبريل، نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، هو حروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله، وهو كلمات، وهو صور، وهو آيات. تكلم الله عز وجل بصوت سمعه جبريل، ثم نزل جبريل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه النبي من جبريل. خالف في ذلك طائفتان: الجهمية المعطلة ومن المعتزلة، قالوا القرآن هذا مخلوق، خلق الله أصواتا في الهواء سماها قرآنا، وإنما أضافها إلى نفسه من باب إضافة التشريف. فكلام الله يساوي بيت الله يساوي ناقة الله، إضافة التشريف. طيب، أما الأشاعرة، وإذا هتلاقوا كل اللي بيرس في الأزهر يلاقي العبارة دي موجودة في كتب الاعتقاد، يقولك الكلام الإيه؟ النفسي، بكلام نفسي، بكلام إيه نفسي. فالله عز وجل إنما كلامه بالقرآن كلام نفس. كلام نفس يعني إيه؟ يعني ليس بصوت، يعني في الحقيقة ما تكلم الله به، إنما هذه معاني في نفس الله. طيب كيف سمع جبريل هذا؟ قال لك أضف الله على جبريل فهم ما في نفسه، فعبر جبريل عما في نفس الله، ولهذا يقول القرآن عبارة عن كلام الله. طيب وليه اللفة دي كلها؟ من اللي قال كده؟ يا أخواني، أخطر شيء في جسد هذه الأمة المبتدعة، انتبهوا، لولا هؤلاء المبتدعة لصار الناس على دين الفطرة، الدين السالم. لكن هتواجه صوفية ولا رافضة ولا أشاعرة ولا جبرية ولا قدرية ولا بهائية ولا قديانية ولا حزبية ولا إخوانية ولا سلفنجية، هتواجه إيه ولا إيه؟ سبحان الله، مزقوا دين الناس، حتى أصبح الآن من الأمور الصعبة، صعبة صعبة الآن تعرف الحق. معرفة الحق صعبوها، مع أنها من أسهل ما يكون. الحق موجود في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هذا الحق، إحنا بنقرأ في الحق الآن. طيب ندرس الأمة الحق وننتهي. من الذي قال بأن الله ما تكلم بالقرآن؟ الله أو رسوله أو الصحابة أو التابعون؟ من الذي قال بأن القرآن معاني في نفس الله ما تكلم بها؟ من الذي قال بأن الله خلق أصواتا في الهواء سماها قرآنا وأضافها إلى سيدة فضل التشريف؟ من الذي قال بأن الله ليس له سمع ولا بصر ولا؟ من الذي قال بأن يديه سبحانك أيدينا؟ من الذي قال هذا؟ مبتدعة. وأخطر من يكون في جسد الأمة الإسلامية المبتدعة. ولهذا لا تكن مع هذا أو ذاك، كن مع الحق، كن مع طائفة السنة والجماعة. اللي يقولك حاجة قل له افتح لي الكتاب، هتفالي هات لي الكتاب. والله انت بتقول دلوقتي نطلع على الحاكم، هات لي من الكتاب، احنا ممكن نطلع على الحاكم الظالم، ممكن، خد بالك، هات لي. فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وآيات الصفات وأحاديث الصفات تمر كما جاءت من غير تأويل ولا تكييف، نؤمن بها ونكل علمها إلى قائلها، أي الكيفية. وأما علم الصفات بمعانيها فنحن نعلم المعاني، ونعلم أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة أصحابه رضي الله عنهم أجمعين من المهاجرين والأنصار. أفضل الأمة بعد النبي من؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الأمة على الإطلاق الصحابة. وأفضل الصحابة العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهم من بقى؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن جرح رضي الله عنهم أجمعين. عشرة، قال النبي: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة. هؤلاء العشرة هل يشهد الروافض بأن هؤلاء العشرة في الجنة؟ يشهدون بأن علي في الجنة، أما ما عدا هؤلاء أبدا، بل هم يحنقون على العشرة حتى كرهوا الرقم 10. الرقم 10 عند الروافض رقم بغيض. ولعلكم سمعتم بعض الاسطوانات اللي فيها قول بعض الروافض هذا المزعوم اسمه حسن شحاتة اللي هو المصري هذا اللي أصره هؤلاء الروافض، فلعلكم سمعتموه وهو يقول أبو بكر في الجنة عمر في الجنة هي ذريبة، والعياذ بالله والعياذ بالله. ثم نقول بعد ذلك ايه الخلاف اللي بيننا وبين الروافض؟ ده هم 5% بس، ده احنا خلافنا مع الروافض 5% بس. اتحداك لو جبت 5% اتفاق بيننا وبين الروافض، هذا تلبيس، هذا تلبيس تلبيس. الروافض نحن لا نجتمع معهم لا في رب ولا في نبي ولا في شريعة ولا في صحابة ولا في القرآن، 5 هم. أما الرب فإنهم لا يعتقدون الرب الذي نعتقد ولا يؤمنون به ولا بالنبي. طب ايه الدليل؟ الدليل ما قاله بعضهم. نعمة الله الجزائري قال في كتابه الأنوار النعمانية قال نحن لا نؤمن برب يتخذ نبيه أبا بكر خليلا وصاحبا، لا نؤمن بهذا الرب. وقبلها قال نحن لا نلتقي مع هؤلاء لا في رب ولا في نبي ولا في شيء، فإن ربا يتخذ نبيه صاحبا هو أبو بكر لا نؤمن به. هم اللي بيقولوا مش احنا اهو، بيقول لك نحن لا نجتمع مع هؤلاء لا في رب ولا في ايه ولا في نبي ولا في شيء، وهم فعلا لا يلتقون معنا في شيء. ويقولون رضي الله عن أبي لؤلؤة المجوسي الذي قتل عمر، ويقولون لعنة الله على أبي بكر وعمر، فكيف يجتمع هؤلاء معنا؟ وكيف نقول بأن هؤلاء الشيعة الخلاف معهم 5% فقط؟ هذا تضليل للناس. ولهذا مر معنا في رسالة محب الدين الخطيب يا أخواني اللي هي الخطوط العريضة في للشيعة الاثنى عشرية، قال كلمة جميلة جدا، قال لك كل مراكز التقارب بين السنة والشيعة ليس فيها مركز واحد مقام في إيران، إنما بيقام في بلادنا نحن، لأن التقارب من جانب واحد فقط. فالمطلوب منا أننا نتقارب مع الشيعة، لكن هل المطلوب من الشيعة أن يتقاربوا معنا؟ أبدا. فإن أخ أنجس دماء على وجه الأرض في نظر الشيعة دماء أهل السنة والجماعة، لكن طبعا بالمواطنة لا فرق بين سني وشيعي ونصراني ويهودي. ولهذا تفتح الدستور دلوقتي تلاقي المواطنة ايه؟ المساواة بين الجميع باعتبار الوطن، اما جنس اما لغة اما دين ابدا. ولهذا لا تجد في الدستور مادة، واتحدكه يلا طلع طلع الوقت اذا كنت عارف الدستور، لا تجد مادة واحدة في الدستور الإسلام مرجح لشيء. الإسلام ليس الإسلام مرجحا. حتى رئيس الجمهورية لو اجتمعت إرادة الشعب على رئيس نصراني نقول سمعا وطاع. طب لو كان امرأة يبقى سمعا وطاع، لأن مصادر الاستدلال تغيرت. لم يعد كتاب السلفاء بسلف الأم، إنما النهاردة يبقى الدستور. وأبشروا يا جماعة الدستور بفهم سلف الأمة، لأن المادة 219 بتقول إن الدستور ده هو المادة الثانية مفصلة بالقاعدة الكلية على وفق مذاهب أهل السنة والجماعة، فصار إيه الدستور على مذهب أهل السنة والجماعة. يعني ليس دستورا مبتدعا الحمد لله، إنما هو دستور على وفق أهل السنة والجماعة. شوف الوقت العربيات وتشوف الإخوة بيوزعوا ملصقات يا أخواني، الفلوس دي طلعت فين؟ ده احنا طول عمرنا شحاتين، ده احنا طول عمرنا الشيخ اللي عنده 5-6 طلاب محتار فيهم متفرغين للطلب، يعني الواحد بأمة محتار الشيخ فيهم يجيب لهم رواتب منين ولا ينفق عليهم ولا يجيب لهم كتاب علم فين؟ ما هو الطلبة فقراء، واخد بالك؟ 5-6 طلاب تلاقيهم، تلاقي الشيخ محتاس فيهم يجيب منين؟ منين؟ والطالب عاتف برجليه وثاني ركبتيه ليتعلم العلم الشرعي، منين جبنا؟ فاكرين المظاهرة اللي عملوها يوم 29/7 وقالوا فيها 5 مليون سلفي. 5 مليون دول يا جماعة لو كل واحد صرف 50 جنيه بس مواصلات وأكل، بلاش يعني 100 جنيه، بلاش 150 جنيه، 50 جنيه فقط مصاريف الواحد من 5 مليون. 50 جنيه في 5 مليون، الجنيه في 5 مليون بكام؟ الجنيه واحد في المليون بخمسة مليون بكام؟ 5 مليون جنيه. يبقى 50 حط بقى 5، ما نعرفش يحسبوا بقى، بس المهم يحط 5 مليون جنب 5 مليون جنب 5 مليون لغاية ما وصلوا 50 في 250. ده في يوم واحد، في يوم واحد طلع الملايين دي منين؟ والدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى عشر بعشر هذا. طب إحنا خلينا 1 مليون جنيه بس، 1 مليون جنيه ننفقهم على إخراج طلبة علم، إخراج حفظ لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ من أين خرج الملايين؟ وهذه المنشورات وهذه اللافتات وهذه الصور وهذه الأشياء منين خرجت هذه؟ لما كانت لغير الله خرجت، لكن لما كانت لله سبحانه وتعالى والله ما معي يا أخي، ما معي. وانتوا عارفين يا اخواني، طول عمركم عارفين، في بعض في اخوه ما بتنزلش شيخ عندها في المسجد، تعرفوا ليه؟ لانه مش هين اجره السك، مش هين اجره العربيه اللي يجيبها الشيخ. صحيح ده مشكله عند الكثير من الاخوه جدا، ان هو ينزل يعمل دعوه عنده، يجيب شيخ كل جمعه، هيدفع للشيخ مثلا كل جمعه اجره عربيه مثلا 100 جنيه منين؟ هيجيبوها منين؟ فاصبح 400 و500 جنيه. الله يرحم ايام ما كنا مثلا نعمل مصلى العيد عشان نجيب حتتين قماش، نقعد هات يا ابن 5 جنيه وانت 3 جنيه وانت 4 جنيه وانت كذا، حتى اذا جاءت هذه الاشياء خرجت هذه الملايين المملينه التي ليست لله سبحانه وتعالى. يا ليتنا ننفق على الدعوه الى الله عز وجل، والله لاخرجنا ابطالا رجالا. ان امه الاسلام في حاجه الى العلماء، في حاجه الى طلبه العلم، في حاجه الى مراسل النبوه، ومنه سيكون الحاكم ان شاء الله، ومنه ستكون الحكومه ان شاء الله. نعم، إن دعوا إلى الله سبحانه وتعالى على بصيره. فلهذا ما هي الفائدة بالتقارب مع الشيعة؟ فأفضلهم العشرة، وأفضل هذه العشرة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وأفضل الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. يبقى أفضل الصحابة أربعة، ترتيبهم في الفضل كترتيبين فين؟ في الخير. يعني أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. طيب الشيعة بيقولوا علي أفضل، وعلي يقول لا، بل أبو بكر أفضل وعمر أفضل. قد جاء في الصحيح أن علي صعد المنبر يوما، منبر الكوفة، وقال إن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وكان يقول علي لا يأتيني رجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد الفرية، حد الفرية. فالأمة مجمعة على إن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الأربعة هم فضل الصحابة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، واجتمعت أصحابه على أن كل واحد من هؤلاء الأربعة كان أحق الناس بالخلافة زمن ولايته. فأحق الناس بالخلافة في زمن أبو بكر هو أبو بكر، وفي زمن عمر عمر، في زمن عثمان عثمان، وفي زمن علي علي. ولهذا عثمان أفضل من علي بإجماع الصحابة، فإن الصحابة قد اختاروا عثمان على علي رضي الله عنه. ونعترف لمن سواه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل على قدر منازلهم، فمن وردت له من رسول الله منقبة عرفنا ذلك له. فمحبة الصحابة دين وإيمان، ولا يجوز أن نبغض أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. فمن أبغض رجلا من أصحاب رسول الله أو ذم رجلا من أصحاب رسول الله فاتهموه على الإسلام، ليس رجلا على المنهج الصحيح ولا على الطريق الجادة. من سب صحابيا من أصحاب رسول الله أو سكت عن من سب صحابة رسول الله فضلا أن يمدح من سب صحابة رسول الله. والعهد الذي أخذناه على أنفسنا إيه؟ كسيد قطب، فإن سيد قطب هذا قد سب بعض الصحابة، سب عمرا وسب معاوية، وأنا مش عارف إيه الموضة اللي بتسب الصحابة، بقت موضة يا إخوان، بقت موضة. كان إحنا بنقول السيد قطب هو الذي سب الصحابة وكذا، وإزاي تسكتوا على سيد قطب؟ صارت الناس تتوالى على هذا. ولعلكم سمعتم في الفترة الماضية من يسب لما قال قائلهم لا أنت أفضل من الحسن ولا أسوأ من معاوية، أسوأ من معاوية، ولم تتحرك القناة التي قال عليها ذلك، لم تحرك القناة، بل خرج من يقول هو نفسه يقول في جماعة، الجماعة بقى اللي هم طبعا قالوا أنت أخطأت، فطلع لك الجماعة دول شغالين مع إيه؟ CIA. الجماعة اللي بيقولون أنت سبيت لي معاوية دول شغال مع CIA. والله رضي الله عن CIA إذا كان بيغضب لمعاوية، والله إذا CIA ديت بتغضب لمعاوية رضي الله عنه، يبقى رضي الله عنهم اللي بيغضب لمعاوية ده. والآخر في الأيام ديت الذي قال إيه، يخاطب رئيس الجمهورية، أسأل الله أن ينقذ رئيس الجمهورية من هؤلاء جميعا وأن يرزقه تحكيم الكتاب والسنة. قال هذا الرجل يخاطب رئيس الجمهورية، إياك أن تفعل بنا ما فعل عثمان، لا تفعل ما فعل عثمان، افعل ما فعل مين؟ أبو بكر. قصده إيه؟ أبو بكر حارب المرتدين، إنما عثمان لم يحارب وأبى أن يقاتل أحدا، فعايزين يقولوا له إيه؟ اقتل شعبك، اوعى تعمل زي عثمان، إياك وفعل عثمان، افعل ما فعل أبو بكر. طب أبو بكر قاتل مين؟ المرتدين. طيب أنتم حكمتم كمان بأنهم مرتدون؟ حكمتم بذلك؟ أقمتم الحجة على خلق الله؟ حكمتم عليهم بالردة؟ والله إذا حكمتم عليهم بالردة لأنهم لا يريدون الدستور وأنتم تريدون الدستور، فأولى بالردة من يريد الدستور لا من لا يريد الدستور. ليه؟ لماذا هذا؟ لأن عثمان ما ينفعش معاه، عثمان ما ينفعش. وإن الله وإن لا يراجعون، فأصبح اللي اتعدى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للأسف الشديد أصبح موضة، ونترحم ونعترف بفضل أهل بيت رسول الله والتعظيم لهم لأنهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق زائد. ولكن فرق بين محبة آل البيت وعبادة آل البيت. آل البيت لا يعبدون من دون الله، لا يعبدون، لا نذهب إلى حسين وندعو من دون الله ولا إلى زينب ولا إلى كذا، إنما آل بيت رسول الله يحبون ولهم نصيب في المحبة، لكن فرق بين محبتهم وعبادتهم. ونترحم على أمهات المؤمنين ونعترف بفضلهن ونترضى عليهن جميعا ونقول هن المطيبات المطهرات المحصنات المؤمنات الغافلات. فمن طعن في عائشة، والروافض أيضا يطعن في عائشة، فمن طعن في عائشة رضي الله عنها واتهمها بالزنا فإنه كافر خارج من ملة الإسلام، لأن الله أظهر براءة فوق سبع سماوات، وهؤلاء الروافض إلى الآن يسبون عائشة ويتهمونها بأنها عائشة الزانية، لا يعترفون ببراءة عائشة رضي الله عنها. وقد حكم العلماء على أن من طعن في عائشة بالزنا فإنه يكون كافرا لأنه مكذب بالقرآن. وهل يلحق هذا الحكم سائر نساء النبي أم هذا بخاص بعائشة؟ على خلاف، والصواب أن غير عائشة يلحق بعائشة في هذا، لأن الله عز وجل قال الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فلو كان فيهن امرأة تزني لما لاقى هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما يليق هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما كان هذا يليق برسول الله، وكان النبي خبيثا، حاشاه، لأن الخبيثات الخبيثين. قال ونترحم على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يا أخواني؟ ولهذا سبحان الله أبغض شخصية للروافض عائشة من النساء وحفصة، وأبغض شخصيتين من الرجال أبو بكر وعمر. ولهذا بيقول لك أول ما يطلع محمد المخفي هذا لو أمامهم هذا محمد الحسن، أول حاجة يعملها إيه؟ هيخرج أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة ويقيم على الجميع الحد. أول حاجة يعملها هذا الإمام المخفي بتاعهم، أول حاجة يخرجهم ويقيم عليهم الإيه؟ الحد. والنبي كما عند البخاري سئل من أحب الناس إليك، قال إيه؟ عائشة. قالوا نقصد من الرجال، قال أبوها. ونترحم على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، ونستغفر لهم والتابعين بعدهم بإحسان، ونذكر محاسنهم وفضائلهم، ونمسك عما شجر بينهم، ونقول تلك أمة قد خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ومعاوية رضي الله عنه خال المؤمنين، ولهذا نص عليه العلماء في كتب الاعتقاد بعد العصرة يذكرون معاوية رضي الله عنه. ليه؟ لأن الناس نالوا من معاوية ما لا يليق بمعاوية، لهذا نص على محبة معاوية، فمحبة معاوية من أصول أهل السنة والجماعة. محبة معاوية دخلت في كتب الأصول، فمن أصول أهل السنة والجماعة محبة الصحابة ومحبة معاوية رضي الله عنه. والجهاد والحج والجمعة تجوز مع كل إمام برا كان أو فاجرا، لا يبطله عدل عادل ولا جور جائر، والسمع والطاعة لمن والله أمور المسلمين كائنا من كان ما أقام الصلاة. يبقى من أصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لمن والله الله أمرنا، إلا أن يأمرنا بمعصية فلا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. متى يا أخوان، متى نخرج على الحاكم؟ احفظ ذلك، حالة واحدة، مش هتحتاج بقى إلى حفظ ولا بس، حالة واحدة، أن يكون الحاكم كافرا. إن كفر الحاكم أخرج عليه، لكن بشرط أن تكون لديك القدرة والاستطاعة على ذلك، وأن يكون هناك المسلم، مش هتجيبها من كافر لكافر، يبقى من كافر لمسلم. أما ظالم، أما فاسق، أما جائر، فعليك بالسمع والطاعة والصبر على جور الأئمة. ولهذا قال ابن تيمية: والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. معايا كتاب هو بيقولك الكواشف الجلية في حكم الثورات الايه العربية، بس ما حدش بقى طاع، لأن احنا لسه نازل رد موسع يعني. فسعدت بيقول ايه بقى، سعدت بيقول الجماعة اللي جابوا الإجماعات دول، الإجماعات ديت أصلا كثير منها ليس ينص على الحاكم الجائر، إنما النص في الصبر على الحكام، سمع وطاع الحكام. ما قال الحكام الجور؟ طيب هنجيب لك الإجماعات في الحاكم الجائر. قالك وأما ما جاء أيضا في الصبر على الحاكم الجائر فإنما من قلنا هذا عن أهل الحديث، ونحن نريد أهل الفقه. من قال هذا؟ من الذي فرغ في الإجماعات يقول لك ده الحاكم؟ ده لفظ مطلق، لم ينص على إيه؟ لم ينص على كون الحاكم جائرا. وجل الإجماعات في هذا، في النص على الحاكم الجائر. وأما ده مذهب الحديث، هو مفكر أهل الحديث في مقابل أهل الفقه. أهل الحديث هم أهل السنة، يقال أهل الحديث أهل الأثر، أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، هذا هو المذهب. إجماعات، ولكن يردون ذلك بهذه الردود الباردة، أو بعضهم لك إيه لعل النووي قصد بإجماع الشافعي. حتى يا أخواني قرابة 100 إجماع، ومع ذلك ما يرجع هؤلاء. بل يقول هذا الرجل، هذا الرجل لبعضهم، يقول هذا الرجل لبعضهم، وهل الإجماع يعني حجة؟ وماذا يعني ورد الإجماع؟ ولما نقل له كلام أحمد في الصبر وقال الدماء الدماء، قال يعني هو ما فيش إلا أحمد؟ فصار يطعن في الإجماع، في الإجماع. والإجماع حجة معتبرة معروف، بل الإجماع دلالته أقوى من دلالة النص نفسه، لأن الإجماع نص وزياد، نص وفهم مجمع عليه، لأنه ما في إجماع إلا بنص علمنا أو لم نعلم. طيب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قضية به، حديث عوف بن مالك: ألا إنه من ولي عليه وإن فرأه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فهذا أصل أصول أهل السنة والجماعة، أطلنا فيه الكلام كثيرا، لكن شوف ما من معتقد قرأناه يا أخوان، كم كتب المعتقد اللي احنا قرأناه؟ الحمد لله مئات الآن بفضل من الله سبحانه وتعالى، الحمد لله. أسأل الله أن يتم علينا وعليكم النعمة إلى أن نلقاه. هل يا أخواني ذكرنا كتابا من كتب أهل السنة والجماعة إلا وفيه النص على هذا؟ والسمع والطاعة من والله، الله أمور المسلمين. ها؟ هل في نص إلا وفيه هذا؟ البخاري الآن لا يؤخذ كلامه، لقيت أكثر من 1000 شيخ لأنه من المحدثين، لأنه من المحدثين. من يقول هذا؟ عجب عجاب، رد لا يعرف ولا يشم رائحة العلم. هذا الناس مبتلون بهذا. أحسن شيء يتقنونه النيل من أهل السنة والجماعة. هؤلاء كذا وهؤلاء يتكلمون في أعراض الناس وهؤلاء يذكرون. من الذي يتكلم في أعراض الناس؟ من الذي يتكلم في عرض ابن باز ولا عرض ابن عثيمين ولا عرض الفوزان ولا عرض ابن تيمية؟ هذا هو الذي يتكلم في عرض ابن تيمية. صاحب هذا الكتاب يا يتهم ابن تيمية بالتحامل على الجويني، يتحامل على الجويني في حكم على الجويني فيما يتعلق بالحديث، ويقول لا ده احنا وجاب وأتى من يمدح الجويني في هذا الجانب، وقال وأما تعقب الذهبي وتعقب ابن تيمية ففيه من التحامل ما فيه وكذا وكذا، وقارن بين من مدحه من المحدثين يقول وبين ابن تيمية الحنبلي، وصف بالتحام ولم يذكر كلام ابن تيمية في الجويني فيما يتعلق من باب الاعتقاد. وإيه وماذا انتقد ابن تيمية على الجويني فيما يتعلق بالعقيدة؟ بل بالعكس قال وأما كلام الجويني فكلام دلت عليه أدلة الكتاب والسنة وعليه علماء المسلمين في السعودية لما عزلوا سعود. صار يأخذ بحادثة مشتبهة لا دلة فيها ولا حجة فيها ويطرق إجماعات المسلمين. صار كلام الجويني مقدما على الإجماعات. أي علم هذا وأي سلفية تلك؟ أي سلفية تلك؟ سبحان الله العظيم. والإيمان بعذاب القبر ونعيمه ومشاهدة منكر ونكير ومساءلتهما عن الدين وإجابتهما حق. نؤمن بعذاب القبر ونعيمه، وأن هذا القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران، والبعث والنشور والعرض والحساب والاختصاص المظلومين حقه من الظالمين حق، لأن كل هذا ثبت به الأدلة. البعث زعم الذين كفروا أن يبعثوا، والنشور والعرض والحساب كل هذا وريد به الأدلة، وهذا داخل في الإيمان باليوم الآخر. والجنة والنار مخلوقتان، رأى النبي الجنة ورأى النار، صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف فرأى الصحابة تقدما وتأخرا، قال يا رسول الله صنعت شيئا لم نرك تصنعه من قبل، تقدمت وتأخرت. قال رأيت الجنة ورأيت النار، رأيت الجنة ورأيت بعضها يحتم إيه؟ بعضها يحتم بعضا، ورأيت الجنة نعم النار يحتم بعضها بعضا، ورأيت الجنة فأردت أن أتناول عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة وقد رأى ذلك، أنه دخل الجنة ورأى فيها قصرا عظيما لعمر وبشر عمر بذلك، وقال سبحانه أعدت للمتقين، وقال سبحانه عن النار أعدت للكافرين. فالجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، بل تبقيان كما قال سبحانه وما هم منها بخارجين في النار، وقال سبحانه يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وأما الجنة فبقية أيضا، قال سبحانه وتعالى لا يبغون عنها إيه حولا خالدين فيها أبدا. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وشاهدهما رسول الله، رأى النبي الجنة ورأى النار وأخبر بذلك، وهذا خلاف لأهل البدع كالمعتزلة الذين يقولون إن الجنة غير مخلوقة وإن النار غير مخلوقة، لأن خلقهما قبل يوم القيامة عبث، ويخالفون بذلك نصوص الكتاب والسنة. شاهدهما رسول الله ليلة أسري به كما عند مسلم حديث أنس، النبي رأى الجنة ورأى النار، وقد علم الله تبارك وتعالى ما يدخل كل واحدة منهما، ونعيم الجنة والنار يخلدان بتخليد أهلها. والميزان الذي له كفتان يوزن به الحسنات والسيئات كما يشاء الله تبارك وتعالى حق. الميزان حق، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. المعتزلة أيضا يردون هذه النصوص ويقولون الميزان عبارة عن العدل، كناية عن العدل، وإلا ما في ميزان. سبحان الله، لا عندهم ميزان ولا عندهم جنة ولا نار ولا أي شيء. والصراط المنصوب، ولهذا أخواني أعظم نعمة أن توفق لسبيل المنعم عليهم أهل الصراط المستقيم، أهل السنة والجماعة. وكل أنت عارف دوت 7-8 ورقات فيهم الهداية يا أخوان، فيهم الهداية، يعني مش صعبة. لو بتصورها ديت هتصورها باتنين جنيه، مش هيجي اتنين جنيه. اتنين جنيه ازاي؟ ممكن جنيه واحد. الهداية بجنيه واحد، بل وأصغر من هذا. قد تجد بعض كتب أهل السنة ومعتقد أهل السنة أصغر من هذا، بجنيه واحد الهداية في كل مسألة من المسائل. ومع ذلك ولسهولة ذلك ليس على الصراط المستقيم إلا الثلة القليلة. هو النبي قال كده، الله ذكر هذا، قال في صدر الأمة ثلة من الأولين، في المقربين قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، قليل جدا المقرب اللي هم أصحاب السنة أهل الطاعات السنن وواجبات. وفي أصحاب اليمين قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، لكن في المقرب هذا قليل جدا في الآخرين. مقرب الذي على منهج السنة والجماعة تجد هذا قليل جدا جدا رغم وضوح المسائل، وهذا لا خلاف عليه. يعني لو تقول مثلا لكل أحد الآن طالب علم ينتسب إلى السلف تقول له تعالى اقرأ هذه الكتب، اقرأ في كتب بيته الكتب دي هداية، هذه كتب الهداية، نقول له طيب اقرأ كتب الهداية، اقرأ يلا كتب الهداية حتى نلتزم طريق الهداية. والصراط المنصوب على متن جهنم تعبر عليه الخلائق متفاوتين على قدر أعمالهم. حق، فالصراط حق، والصراط يعبر الناس عليه على قدر الأعمال. فمن كان في الدنيا في العمل الصالح كالريح فهو على الصراط الأخرة، ومن كان على صراط الدنيا كأجويد الركاب فهو كذلك، ومن كان كالبرق فهو كذلك، ومن كان يحبو فهو كذلك، ومن كان منافقا فهو على الصراط كذلك يحرم النور. ولهذا ابن القيم يقول الصراط صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الأخرة. صراط الدنيا هو المنصوب يا أخواني الآن، صراط المنعم عليه أين أنت منه، وهذا الصراط يسلم لصراط الآخرة، وحالك على صراط الآخرة كحالك على صراط الدنيا. ولهذا لا توافق أن تقول والله أنا مع الكل وخلاص، أو أنا مش عارف حاجة، أنا مع الكل، يعني ما دماغي وجعني من الكلام ده. لا أبدا، في درهمك ودينارك أنت ما تقول هذا، فكيف في دينك يا أخي؟ يا أخي في دينك ما تباتش في بيتك. والله العظيم يا أخواني لو أن الإنسان أشكلت عليه مسألة من مسائل الهداية يجوب الأرض يا أخوان، يأخذ زاده يا أخواني. موسى عليه السلام أخذ غلامه وأخذ غداءه من أجل ماذا؟ مش من أجل هو منحرف فيهدى، أو ضال فيستقيم، أو كافر فيسلم، من أجل بعض علم عند الخضر ليس عند موسى. فأخذ موسى غداءه وفتاه وبلغ مبلغا عظيما من السيد. فقد لاقينا من سفرنا هذا إيه؟ نصبا. أفيرحل موسى متعبا نفسه آخذا غلامه من أجل أن يلقى، وهو كليم الرحمن، من أجل أن يلقى عبدا من عباد الله لديه بعض مسائل في العلم، وتكسل أنت في مسائل هداية وضلال؟ كيف هذا؟ فيش حاجة اسمها أنا ماشي أو خلاص ما نجعب حد، أنا عم نجعب حد. ليه يا أخوة ما نجعب حد؟ ليه يعني؟ لماذا؟ ابحث لقدميك عن موضع مع المنعم عليه. هات كتابك، ارحل المشايخ في اخر الدنيا حتى تتعلم. ابن عباس كان يتوسل بيوت الصحابة من أجل العلم. ابن عباس وابن عم رسول الله، من قال النبي في حق اللهم علمه الكتاب. من يا أخوان اللي سند زي سند ابن عباس؟ أنت يا ابن سندك زي سند ابن عباس؟ مين؟ أنت؟ مين اللي سنده في الأمة سند ابن عباس؟ مين اللي دعا له نبيه نفسه؟ مين اللي علمه النبي؟ ليس بينه وبين النبي واسطة، وليس بينه وبين النبي حائل. جسد ابن عباس في جسد النبي. يا غلام إن أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. بيعلمه ده يا إخوان قواعد الهداية. ابن عباس يتوسل بوت الصحابة، ينام حتى يخرج الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول من ابن عباس؟ ابن عم رسول الله، هل أمرتني فأتيتك تعظيما لآل بيت رسول الله؟ قال لا، العلم أحق أن يؤتى إليه. اوعى تقعد في دميرك لغايه ما تموت، لا ارحل ارحل. ارحل، اوعى تقعد الى ميدان الهدايه، الى ميدان العلم، الى ميدان التقى، الى ميدان السنه. يا اخواني انا ده يعني انا اشبه المنهج بحي على الصلاه. المنهج ده مش بتاع مثلا تقولي ده في واحد اسمه شيخ هشام بيقول مش عارف ايه، وانت يا اخويا ليه ما تقولش كده؟ هو الله عين واحده؟ الله ما عين في مصر واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. انا دائما اشبه المنهج حي على الصلاه. ما قال حي يا محمد، هلم يا علي، هلم يا ابراهيم. وان كان الذي يصلي ثله قليله، لكنهم لم يأتوا إلى الصلاة بموجب أن المؤذن نص على اسمه، لكن بموجب أن الله أن المؤذن دعاهم إلى ركن من أركان الإسلام. فمنهم من استجاب ومنهم من لم يستجب، فهنيئا لمن استجاب ويا حذار من أعرض. فالمنهج كذا، حي على الهداية، حي على الاستقامة. اوعى تقول أنا مش دعوة، ده مش قضيتي، انا مش انا ما مش عايز اوجع راسي. ليه يا اخي؟ ليه؟ معرفه الاستقامه والهدايه دي وجع راس؟ ابدا. هذه تقدم عن اولادك وعن معاشك وعن طعامك وعن شرابك. قال ابن تيميه رحمه الله تعالى: وحاجه الناس الى الهدايه اعظم من حاجه الناس الى الطعام والشراب، ذلك أنه بفوات الطعام والشراب يهلك البدن، وبفوات الهداية يهلك القلب. ولا شك أن هلكة القلب أعظم. حاجتك إلى الهداية أعظم من حاجتك إلى الطعام والشراب. ولهذا الله انتخب لك في سورة الفاتحة دعاء لم يرد في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثل سورة الفاتحة. إذا لم يرد في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثل اهدنا الصراط المستقيم. لم يرد لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثل اهدنا الصراط المستقيم. واحد يقول باشا شيخ كلمنا في الصراط المستقيم بس، مالكش دعوة بحد غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لازم فالصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فبضدها تتميز الأشياء. فأعظم يا إخواني قضية الهداية يا إخواني، أنصح نفسي قبلكم، وأنا أفقر خلق الله إلى هذا قبلكم، إلى الهداية. أنصح نفسي البحث عنها. أنا ما أقلد أحدا، ما أقلد. إن دلني الشيخ فلان على ذلك جزاه الله خير أقبل رأسه، لكن علاقتي بكل أهل الأرض علاقة هداية واستقامة. إن دلني على ذلك فجزاه الله خيرا، إن أبعدني عن ذلك فلا جزاه الله خيرا. والشفاعة والحوض المكرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرصة القيامة حق يريده المؤمنون ويذاد عنه المجرمون. هذا الحوض أكرم الله به النبي في عرصات القيامة، وهذا غير الكوثر. الكوثر نهر في الجنة، من نهر الكوثر ميزابان يصبان في الحوض الذي يكون في عرصات يوم القيامة، وهذا إكرام لرسول الله، وهو أيضا إكرام لأتباع رسول الله. من يشرب من الحوض؟ من شرب من السنة. من يشرب الحوض؟ من يشرب من شرب من السنة. ولهذا النبي يقول: يا رب هؤلاء أمتي أمتي، لأنه يحاد بين النبي وبين أقوام، فيقال لرسول له: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. فيقول النبي: فصحقا صحقا، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. والشفاعة للرسول، وطبعا لكل نبي حوض، لكن أفضل الأحواض وأوسعها وأكرمها حوض رسول الله، لأنه أكثر الأنبياء اتباعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماؤه أحلى من العسل وأصفى من اللبن، رائحته رائحة مسك، عدد في ذلك كعدد نجوم السماء، طوله شهر، عرضه شهر، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. قال ابن كثير: فيشرب الناس من هذا على قدر أخذهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكثرهم ورودا وشربا أكثرهم أخذا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يا إخواني أكثر بقى. طب قد يقول قائل إنه إذا شرب الواحد من هذا شربة لم يظمأ بعدها أبدا، فكيف يشرب في الجنة؟ هل ما في شرب في الجنة؟ في شرب في الجنة، لكن نقول شرب الجنة ليس عن عطش، كما أن طعام أكل الجنة ليس عن جوع. الجنة ليس فيها لا جوع ولا عطش، فنشرب ونأكل تلذذا، تلذذ تلذذ لذة، ليس عن جوع ولا إيه ولا عن. رزقنا الله وإياكم الجنة، الله يرزقنا وإياكم الجنة يا إخواني. والله يا إخواني أرجع عمل نعمله، نحن نعترف بتقصير في عبادة وذكر وطاعة، لكن لا ندخل لقاء ربنا إلا محبة السنة ومحبة أهل السنة، لا ندخل أعظم من هذا. قال: والشفاعة للرسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ولغيره من الأنبياء حق، حتى لا يبقى في النار أحد من أهل التوحيد ولو كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. شفاعة لرسول الله أنواع وأقسام، خاصة برسول الله الشفاعة الكبرى، وهذه ما أنكرها أحد، كل اعترف به، لفصل الرب بين عباد. ثم شفاعة في دخول الناس الجنة، فإن أحدا لا يدخل الجنة قبله. شفاعته صلى الله عليه وسلم أيضا لأبي طالب فإن يخفف الله عز وجل عنه. هناك شفاعة للنبي بل وللأنبياء بل وللمؤمنين لإخراج عصاة الموحدين من النار، ولا يخرج إلا عصاة الموحدين، من كان معه أصل التوحيد، من كان معه توحيده ومعه أصل الإيمان، هذا يخرج ولو بقي في النار أحقابا، فيخرجون وقد امتحشوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياء شك الراوي، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل. إذا عصاة الموحدين سيخرجون من النار، زناه قتله طالما معهم أصل الإيمان وأصل التوحيد، إن شاء الله وعذبوا سوف يخرجون من جانب الشفاعة، وهذه ينكرها الخوارج والمعتزلة، فإنهم يقولون بأن الواحد إذا دخل النار خلد في النار ما يخرج منها أبدا، لكن أهل السنة والجماعة يقولون بالشفاعة في إخراج عصاة الموحدين منين؟ من النار، بما معهم من أصل الإيمان والتوحيد. والمؤمنون ينظرون إلى خالقهم تبارك وتعالى في الآخرة، لا يضامون في رؤيته ولا يرتبون، والكفار عن رؤيته محجوبون. الله أكبر، هذا في إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة. هل نرى ربنا؟ الله أكبر، أعظم النعيم. جاء في صحيح مسلم أنه يتجلى لأهل الجنة فيقال: يا أهل الجنة، فيخرجون. هل تريدون شيئا؟ قال إيه نص الحديث؟ لا لا، إحنا نتجلى يقول إيه؟ لا لا لا، إن لكم عند الله وعدا لن ينجزكموه. فيقول المؤمنون: ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار؟ فيكشف الرب سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه، فما أعطي أهل الجنة نعيما قط أعظم من النظر إلى وجه الله عز وجل الكريم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم لذة نظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، هذا أعظم النعيم. نرى الله عز وجل. قال النبي في حديث النواس بن سمعان لما قال الصحابة: يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضمون في رؤيته. يبقى نرى ربنا رؤية، رؤية حقيقية. ليه؟ لأن رؤية القمر رؤية حقيقية ولا رؤية قلبية؟ حقيقية. كذلك نرى ربنا رؤية حقيقية، لا كما يقول المعتزلة أيضا. يا سبحان الله، في كل أصل كده، كل أصل يخالف أهل البدع والأهواء، إنها رؤية قلب. وأما الله عندهم ما يرى، الله ما يرى، وإن الله وإن إليه راجعون. قال سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. في الكفار قال السلف: فما حجب الله الكفار حال غضبه عليهم إلا لأنه يرزق المؤمنين الرؤية حال رضاه عنهم. والإيمان، طبعا احنا بنختصر، والإيمان أن عيسى ابن مريم ينزل إلى الأرض فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير حق، نؤمن بهذا. عيسى في السماء الآن، عيسى لم يمت، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. طب عيسى في السماء يا أخوان، حينما يكون عيسى مرفوعا في السماء، هذا أكرم له ولا أن يكون قتل؟ كون في السماء أعظم، صح؟ ومع ذلك النصارى يؤمنون بأنه قتل وصلب من أجل أن يخلص البشرية من، ويأبون هذا، ويأبون اعتقاد أنه في السماء، يأبون اعتقاد هذا أنه في السماء، مع أن الإيمان بأنه في السماء أكرم لعيسى عليه السلام. ولهذا نحن أولى بموسى من اليهود وأولى بعيسى من النصارى. إذا أردت عيسى على وجه الإكرام فعندنا نحن، وإذا أردت موسى على وجه الإكرام فعندنا نحن. أما عند اليهود فما أبخسهم لموسى، وعند النصارى فما أجحدهم لعيسى عليه السلام. فينزل عيسى في آخر الزمان، ينزل على أنه رجل من هذه الأمة المباركة، ينزل بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقتل الدجال مسيح الحق يقتل مسيح الباطل، ويكسر الصليب الذي عبدوا ووضعوه على الصدور وعلى الكنائس، سوف يكسر الصليب لأنه باطل، رمز باطل، ويقتل الخنزير ويضع الجزية، أي لا يقبل الجزية، ما يقبل إلا الإسلام. وهنا وقع إشكال: كيف يكون عيسى عليه السلام متبعا لشريعة رسول الله وشريعة رسول الله فيها الجزية وعيسى يضع الجزية فلا يقبل الجزية؟ كيف يكون إذن على شرعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أحمد، بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وشهادة أن عيسى سوف ينزل فيضع الجزية، فيكون هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن السنة يدخل فيها التقرير. وخروج الدابة والدجال ويأجوج ومأجوج حق، وطبعا يأجوج ومأجوج برضه يخرجوا في زمن عيسى، بعدما يقتل عيسى الدجال يخرج الله عز وجل يأجوج ومأجوج، فيوحي الله عز وجل، وطبعا دول قوم لا قبل لأحد بقتالهم، فيوحي الله إلى عيسى أن حرز عبادي إلى الطور، يلا استخبوا في الطور، جبل الطور، فإنه قد خرج عباد لي لا يدان، يعني لا قبل لا طاقة لأحد بقتالهم. وهذا دليل على إيه؟ دليل على أن مواجهة الكفار وجهاد الكفار إنما يكون عند القدرة. فإن الله لم يأمر عيسى بمواجهة مين؟ يأجوج ومأجوج للضعف، رغم أن الذي قتل يأجوج ومأجوج من؟ الله سبحانه وتعالى، حين أرسل عليهم ما يقتلهم. أليس ربك قادرا أن يواجه عيسى، أن يأمر عيسى ومن معه بمواجهة يأجوج ومأجوج وتحصل الغلبة؟ لكن هذا تشريع، ولهذا الجهاد ذروة سنام الإسلام، ولكن مع القدرة. فشرط الجهاد الراية الإمام والقدرة، الإمام والقدرة. ونؤمن بأن الموت يؤتى به يوم القيامة فيذبح بين الجنة والنار والناس ينظرون إليه، وأن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب عامله أو كبيرة ارتكبها، ولا نخرجه من الإسلام إلا بناقض يناقض الإسلام وأقمنا عليه الحج. واحد سب الله ورسوله هذا كافر يخرج من ملة الإسلام. لكن مرادهم هنا أهل السنة مرادهم الذنب دون الشرك وما والاه. إن زنى فهو مسلم، إن قتل فهو مسلم، إن تعامل بالربا فهو مسلم، واخد بالك؟ لكن نقول مؤمن ناقص الإيمان، ينقص إيمانه بالزنا، ينقص إيمانه بالربا، ينقص إيمانه بالقتل، لكن لا يزول إيمانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. قال وإن زنى سرق سرق. قال وإن زنى سرق رغم أنف أبي ذر. طب كيف نفهم كلام النبي لا يزني الزنا حين يزني وهو مؤمن؟ نقول ها وهو مؤمن الإيمان الكامل الذي يرضعه على اقتراف هذه الجرائم. فليس كامل الإيمان وإن كان معه أصل الإيمان، ولذا نحن نجمع بين النصين لا يزن زنا حين يزن مؤمن، ونص وإن زنى وإن سرق. نقول وإن زنى وإن سرق إثبات ليه؟ لأصل الإيمان. لا يزن زنا حين يزن مؤمن نفي لكمال الإيمان، وبهذا نجمع بين النصين. أما المرجئة فأخذوا بنص وإن زنى وإن سرق، وأما الخوارج فأخذوا بنص لا يزن الزنا حين يزن مؤمن. ولابد أن نتفقد يا أخواني قضية النفي والإثبات في النصوص الشرعية. ولهذا قد كان ناس يكفرون الحكم بالحكم بغير ما أنزل الله، يقول لك فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. فإذا من حاجة بغير ما أنزل الله كافر. نقول من قال بأن من حكى بغير ما أنزل الله فهو كافر للآية فقد قال بقول الخوارج. قال الأجر رحمه الله: ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن قول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ذلك ابن العربي الملك، قال ذلك ابن عبد البر أيضا. فالقول بالظاهر على طول كده هذا قول الخوارج، لكن المسألة فيها تفصيل. إن حكم بغير ما أنزل الله جاحدا حكم الله، مكذبا، مستحلا، مفضلا هذا، مساويا أو مجوزا، مبدلا، نسبا ذلك إلى الشريعة، فإنه يكون كافرا كفرا مخرجا من ملة الإسلام، وإلا فلا. ولهذا صاحب الكتاب ده برضه بيقول إن الحكم غير ما أنزل الله ده مبدل، وعليه كان الحاكم كافرا. جماعة بتوع أتباع بقى مش عارف فلان رضي الله عنه، ها؟ نقول له طيب، وبرضه أنتوا عارفين قبل كده برضه إيه؟ ناس تانية برضه ده كافر ويصرحوا بالكفر عن منبر، ليه؟ لأنه يحكم بغير ما أنزل الله. طيب أنت ماذا تقول في الحاكم الآتي الحالي وهو يحكم بغير ما أنزل الله؟ ها بتكفره؟ يقول لك لا ما بكفروش. طب ليه؟ يقول لك أصلا هو ناوي يحكم بس مش قادر. يعني مسألة بالنية بقى، مسألة بالإيه؟ بالنية، بالنية بقى. طب والزمان بقى اللي كان دايما معروف كده، معروف الشيخ فلان يساوي الكفر لمن لم يحكم بما ضرب، بيقول ايه النهاردة؟ بيقول ايه النهاردة؟ بيقول انه ده بيتدرج، بيتدرج. والاخر زميله، زميله التعيس ماذا يقول؟ يقول ان الدستور ده، شوف دول كانوا بيكفروا يا اخواني، شوف من لم يكفر هؤلاء كمان يبقى كافر عنده. شوف ماذا يقول بقى في الدستور، يقول لك ايه؟ شوف يقول لك ايه؟ يقول لك الدستور ده هو الحد الادنى في الشريعه. يعني ده ادنى شيء من خلاله بقى نطبق الشريعه، ده ادنى حد في الشريعه. فقال له انت هتقول الدستور نعم ولا لا؟ طبعا هو كان زمان بيكفر بالدستور وقريب خالص. هتقول الدستور نعم ولا لا؟ هتقول الدستور هذا لا؟ فكيف أجاب على قناة الحافظ؟ قال: وهل رأيتموني وهل أنا رجل سفيه؟ هل أنا رجل سفيه؟ يعني أنا سفيه عشان أقول الدستور ده لا؟
وبالأمس كان يقول الدستور كفر، والدستور هو الدستور، بل إن واضع الدستور يبشرون النصارى وغيرهم، يبشرون النصارى وغيرهم بأن هذا الدستور قد وضع لكم مواد لم توضع من قبل، فأبشروا أبشروا حرية بناء المعابد والكنائس والحاجات دي كلها، التحكم إلى شريعتهم اللي إلى آخره، فقد وضعوا لهم هذه القواعد والإيه والأمور التي لم تكن من قبل. فالعجيب، طيب إذا كنتم تكفرون بالدستور العيلة لم تنتهي؟ إذا كنتم تكفرون من قبل بحكم غير منزل الله فالأمر ما ينتهي؟ هل أنتم بتكفروا بالنيات؟ يعني لو الحاكم السابق قال لكم أنا ناوي يبقى خلاص؟ هذا تناقض. وأهل السنة والجماعة لا يتلونون في دين الله ولا يتناقضون في دين الله سبحانه وتعالى، بل أهل السنة والجماعة مذهبهم واحد، قالوا من قبل ليس كافرا، وقالوا الآن ليس كافرا، قالوا من قبل لا يخرج عليه لكونه مسلما، وقالوا الآن لا يخرج عليه لكونه مسلما. ونؤمن والصلاة خلف المبتدعة تكره، ولا يجوز إذا كان داعيا إليها إلا إذا كان المبتدع حاكما فنصلي وراءه ولو كان مبتدعا، أما غير الحاكم ما تصليش وراءه إذا كان مبتدعا، صلى وراء أئمة السنة مع جواز، مع جواز أن تصلي وراءه ما لم تكن البدعة مكثرة. أما الحاكم فلو كان مبتدعا فإننا نصلي وراءه، لأن الحاكم له حكم خاص. ليه؟ يعني عشان هو حاكم، على أن الشريعة جعلت للحاكم حكما خاصا في كثير من الأحكام. من أراد مالك لا تعطيه مالك وإن قتلت، من أراد ظهرك فادفع عن نفسك ولو قتلت. أما إذا جاء الحاكم فأراد مالك وضرب ظهرك فلا يجوز أن ترد ذلك بضرب الظهر وأخذ المال، وإن صحت قل له لا لا تأخذ هذا مالي، لكن إن ضرب الظهر وأخذ المال فلا يجوز الخروج عليه. يبقى هذا مستثنى، هذا مستثنى. كذلك الصلاة جعلها أهل السنة فريقا بين أهل السنة والمبتدعة، الصلاة خلف أئمة الجور وخلف المبتدع، فمن امتنع عن الصلاة خلف المبتدع والظالم فإنه ليس على السنة. ولهذا الحسن بن صالح لما لم يكن يصلي الجمعة وراء أئمة الجور وأرسل إلى سفيان الثوري وقال له إني على الأمر الأول، قال لسفيان كده أنا على الأمر الأول، فقال له سفيان الثوري، فقال سفيان الثوري فما بال الجمع، يعني ما بال الجمع لا تصليها وراء أئمة الجور. ولهذا ابن عمر صلى وراء الحجاج، وما أحد قال لا تجوز الصلاة وراء المأمون المبتدع، فلا زال يتوالى على المسلمين أئمة الظلم والجور والبدع، وما أحد قال بأنه لا تجوز الصلاة وراءهم، بل كل يقرر في معتقداته بأنه يصلى وراء الأئمة وإن كانوا جائرين ظلمة مبتدعين. بل النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه سيأتي زمان يحكمنا فيه ناس يخرجون الصلاة عن وقتها، يخرجون الصلاة عن وقتها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا إن أدركنا ذلك، لو أدركنا ذلك ما تأمرنا؟ قال تصلون أنتم وتصلون معهم، صلوا لوحدكم، واحد يصلي واقعد كده أو واقف يصلي جنب كده، وبعدين تصلوا معهم بعد ذلك، مع أنهم يخرجون الصلاة عن وقته. فما قال النبي لا نصلي وراءهم صلى الله عليه وسلم. وعليه فإن من أصول أهل السنة والجماعة الصلاة وراء أئمة الجور والظلم والبدع ما لم تكن البدع مكفرة. والصلاة على كل من مات، طبعا ده كله يا إخوان من أجل الحفاظ على جماعة المسلمين، لأن أنا لو ما صليت وراء هذا الحاكم وانت ما صليت وراء وكذا وكذا، حصل ماذا؟ حصل تجرؤ عليه وخروج عليه. والصلاة على كل من مات من أهل القبلة حتى ولو كان عاصيا. طيب قد يقول قائل النبي لم يصلي على قاتل نفسه، فكيف تقولون الصلاة حتى على الفاسق مع أن النبي لم يصلي على قاتل نفسه كما جاء الحديث عند مسلم؟ نقول النبي لم يصلي لكن أمر الصحابة بالصلاة عليه، فالصلاة عليه جائزة، لكن النبي تركها رد عن
لأمثال هذا الرجل حتى لا يقع واحد في مثل ما وقع فيه. ويجب هجران أهل البدع إذا عرفتهم وتحذر منهم. من أصول أهل السنة والجماعة إيه؟ من أصول أهل السنة والجماعة هجران أهل البدع إذا عرفتهم وتحذر منهم. ألا تبقى أليس هذا تمزيقا للأمة؟ أبدا، بل جمع للأمة على الحق. تبقى أليس هذا من التعدى على العلماء وسب العلماء؟ لا، سب العلماء لا يجوز، ما يجوز سب العلماء. لكن أتدري من العلماء؟ العلماء بالشريعة الذين يبلغون ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة غضا طريا كما أنزل. هذا هو العالم الذي لا يجوز التكلم فيه. لا يجوز أن تتكلم في عالم حتى ولو أخطأ، فإنك تنبه على خطأه لكن لا تحذر منه. لماذا؟ لماذا؟ لأن عالم السنة لا يتعمد خطأ، إنما خطأه لعدم بلوغ النص، خطأه لنص بلغه ولكن تأوله تأويلا غير صحيح، لكذا لكذا، لكن سلك مسالك العلماء وصار على منهج من سبقه. أما العالم إذا انحرف ودعا إلى بدعة ودعا إلى خلاف السنة فهذا لا حرمة له ولا كرامة، وعليه يحذر منه. ولهذا أهل السنة والجماعة حذروا من أئمة البدع، بل حذروا بالمجالستهم، بل حذروا من الدخول عليهم. ولهذا قالوا من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. ولا يجوز أن تحضر لأحد من هؤلاء ولا أن تجالسهم ولا أن تتلقى العلم عليهم ولا أن تبرر فعلهم، هذا لا يجوز. قال سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثله. والنبي قد هجر أصحاب المعاصي فكيف بأصحاب البدع؟ لكن هناك ناس الآن، وهذا أيضا حتى لا يطبقون من كل وجه، لما يطبقون على أنفسهم فقط، يقولون بأنه لا ينبغي التحذير من أي داعية إلى الله، كلهم دعاء إلى الله. من قال لك هذا؟ طب أليس الخوارج دعاء إلى الله أيضا؟ أليس الجميع دعاء إلى الله؟ أليس الأشاعر دعاء إلى الله؟ أليس الصوفية دعاء إلى الله؟ أليس كل هذه الجماعات والفرق المنحرفة دعاء إلى الله؟ فإن قلت لا، لكن دول حق دول باطل، نقول إذن المرجع بذلك إلى الحق والباطل لا إلى كون الواحد يدعو إلى الله، فقد يدعو إلى الله وهو من دعاة النار. قال صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيه. يبقى في دعاء على أبواب جهنم من أجابهم إلى هذا قذفوه فيه. فهجران أهل البدع أصل من أصول أهل السنة والجماعة، التحذير من أهل البدع أصل من أصول أهل السنة والجماعة. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى وجهاد أهل البدع أعظم من جهاد الكفار. ليه يا أخوان؟ قال ابن تيمية لأن الكفار إنما يتسلطون على الأبدان، وأما أهل البدع فإنما يتسلطون على القلوب. أهل البدع يفسدون أكثر مما يفسد الكفار. ليه؟ الكفار لو قيل الآن اليهود أرادوا بلدنا هنعمل إيه؟ كل سيخرج، كبير صغير، رجل امرأة، ما نختلف في اليهود ولا نختلف في النصارى. لكن لما يجي رجل هنا على المنبر، يجي رجل على المنبر ويقول آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم آل بيتي وهم آل عترته، والنبي يقول تركت فيكم من تمسكتم بي لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي من أهل بيتي، ثم بعد ذلك يقول الذين يحرمون الذهاب إلى الحسين ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمنعون أعداء آل البيت، يمنعون الطواف ويمنعون كذا وكذا إلى غير ذلك. ما هو ده داعية إلى الله؟ لكن داعية إلى الله على بصيرة؟ أبدا. الذين يدعون الخروج على الحكام، الذين يدعون إلى مظاهرات، الذين يدعون إلى قوانين وضعية، لا تتبعوهم. فليست هذه دعوة إلى الله عز وجل، ليست دعوة إلى حق أبدا، إنما هي دعوة لطريقة الخوارج وطريقة المعتزلة. فإن من أصول المعتزلة الخمسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إنه الإنكار على أئمة الجور بالخروج عليهم. ولهذا يقول لك إيه؟ ده أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نقول له بس تمام، بالضبط زي المعتزلة. فإن أصول المعتزلة الخمسة منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ده بيساوي إيه؟ بيساوي الخروج عندهم على السلطان الظالم. نعم. ونؤمن بكل ما بلغنا عن رسول الله وما لم يبلغنا وبلغ غيرنا بما قد أخبر به من قول أو فعل أو صفة أو مغيب، وننصح إخواننا المسلمين. هنختمه بقى. وننصح، يقول الشيخ رحمه الله تعالى، وننصح إخواننا المسلمين والإخوان المسلمين ونريد لهم ما نريد لأنفسنا، ونريد لهم ما نريد لأنفسنا من اتباع الحق. فنحن وإن حضرنا من أهل الأهواء نتمنى أن يتوب الله عز وجل عليهم وأن يرجعوا إلى السنة. يا الله لو تضافرت هذه الجهود لنصرة السنة، يا الله لو التقى الدعاة جميعا على منهج الحق وبلغوه الأمة، ما أعظمه. من الذي أخواني يود أن يبقى مبتدعا على بدعته؟ والله إنه المنافق، إنه المنافق الذي يود أن يبقى مبتدعا على بدعته والضل على ضلاله. والله يا أخواني لو كلفونا حملهم على الأعناق من أجل أن يعودوا إلى السنة والله لفعلنا ذلك طيبة بها نفوسنا. والله نحن لا نبغض هذا ولا نكره هذا، ومن كره هذا طعن في ديانته. من قال يا رب موت على هذا، يا رب لا يتوب، لا يا أخي أبدا. نحب الهداية لكل أحد، وبدلا من أن يكون داعية واحد فليكن مئة، فليكن ألف، فليكن عشرة آلاف، لكن على الحق. فنحن نحب لجميع أهل الأرض أن يكونوا على ذلك، على الحق. أما إذا ما كانوا على الحق فعرض الشريعة عندنا مقدم على عرض أي أحد. ولهذا أقولها أخواني صراحة، لا تتبعوا أي واحد دعا إلى ثورات أو إلى مظاهرات أو إضرابات أو برلمانات أو انتخابات، أو دعا إلى التعاون مع أهل الهواء والبدع، أو دعا إلى كذا. كل هؤلاء لا يجوز أن تتبع واحدا من هؤلاء، لأن هذا كله على خلاف منهج أهل السنة والجماعة. هذا ما يجوز أبدا. فننصح، يقول الشيخ، وننصح إخواننا المسلمين ونريد لهم ما نريد لأنفسنا، فهذا منهاج أهل الحق. ولهذا إخواني ابن تيمية في الوسطية الكلمة رائعة جدا، ابن تيمية في الوسطية الكلمة رائعة. بل عقد فصلا، مش كلمة، تعرفوا ماذا وضع في خاتمة الوسطية؟ بوب ابن تيمية فقال: باب أخلاق أهل السنة والجماعة. أخلاق أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة رحماء بالخلق. ما تسمعوا لي يقولك ده جزارون قصابون، لا يا أخي، بل أرحم الخلق بالخلق، ألزم الخلق بأفضل الخلق، وهم أهل السنة والجماعة. فهم لهم قسط من قول الله في نبيه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. أخلاق أهل السنة والجماعة، الرفق، الدعوة، الشفافية، البصيرة، العدل، الإنصاف. مش بيبادروا فلوس، ده عمال، ده عملاء عند أمن الدولة. معك الأدلة على ذلك؟ معك؟ هذا افتراء. ولا، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن زنى رجل بعرضك وكذب عليك ما يجوز أن تقتص منه بالزنا ولا بالكذب، ما يجوز. وكذلك إذا افتروا على أهل السنة وقالوا إنما هم يتقاضون رواتب من أمن الدولة، فلن يقول أهل السنة والجماعة إنكم الآن أمن الدولة، ما يقول أهل السنة هذا. وإن قلتم واتهمتم بكذا فلن يتهمكم بكذا، إنما الذي بينكم وبينهم إنما هي مسائل علمية، مسائل منهجية، أما ما تعلق بمال، بزواج، بكذا، فلا يجوز طرح ذلك أبدا. ولا يجوز الطعن في الواحد على الملأ بالظن، أخذ فلوس، ما أخذش فلوس، جايب الثروات منين، مش جايبها منين، تذوق كام، عمل كام، كل هذا ليس من منهج أهل الحق. إنما الكلام في مسائل علمية. ولهذا أخوان لا تسمعوا لمن يقول دول بيسبوا العلماء. السب ده أنك تقول أبوك وأمك، إنما اللي يقول لا تتبعوا العالم لأنه فعل كيت كيت كيت، خالف السنة في كذا وكذا وكذا وكذا، فليس هذا سبا، إنما هو رد على باطل، رد على ما خلاف السنة. ولهذا أنت بكرة بكرة هتمشي في البلد يقول تعالى أنتوا كنتوا جايبين مين؟ جايبين فلان، ده بيسب المشايخ، ده بيسب العلماء. من الذي يقول هذا؟ من الذي يقول هذا؟ تسب تقول أب وأم حرام، أما أن تقول حق وباطل فهذا الحق والباطل موجود، وتتبع الناس في حق وباطل هذا موجود، وهذا حق واجب على كل من علم دين الله سبحانه وتعالى. رد أهل السنة والجماعة، رد على الخوارج، رد على الأشاعرة، رد على كل من خالف السنة. ولهذا عندنا كتب الجرح والتعديل موجودة عند سلف الأمة، هذا من هاج أهل الحق من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين رضي الله عنهم أجمعين. هذا ما حضرني فالزمه رحمك الله، وأوص به، والزم كتابك العزيز وكلام سيد المرسلين وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. اسمع يا أخي، هذه وصية غالية، هذه وصية غالية. الحمد لله الذي جعل مأدبتنا ليلة الدستور سنة الرسول. الحمد لله الحمد لله أننا ما وزعنا إلى كتب أهل السنة والجماعة. شوف الوصايا الغالية، هذا ما حضرني فالزمه رحمك الله وأوصي به، والزم كتابك العزيز القرآن، إلزم القرآن، وكلام سيد المرسلين سنة رسول الله وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، كما قال النبي وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ما قال هنا والإمام الشافعي، ما قال إلزم كتابك العزيز وكلام سيد المرسلين وسنة الخلفاء الراشدين والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك. لماذا لم يقل هذا مع أنهم أئمة الهدى يا أخوان؟ ها؟ لأنه ليس يوجد أحد يتبع على الإطلاق إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حينما قال وسنة الخلفاء الراشدين فإنما قصد طريقتهم وهديهم، وهو هدي وطريقة معصومة من الانحراف والضلال. ما قالش هو الإمام مالك، ما قالش هو الإمام الشافعي، ما قالش هو الإمام الشعبي، ما قالش هو الإمام سعيد بن جبير، لأن كلا يؤخذ من قوله ورده. ولهذا إياك والعصبية، إياك ولا. ومن أحب شيخا فجزاه الله خيرا، لكن اذهب إلى الشيخ الذي تحبه وقل له على ما فعلت هذا وقلت هذا وهذا خلاف الكتاب والسنة. علمنا شيخ الكتاب والسنة، علمنا الكتاب والسنة، جزاك الله خير إن كنت تحب ذلك. فمن أحب رجلا نصح له، من أحب رجلا نصح له، لا دافع عنه. ولهذا كل الأئمة الشافعي ومالك وأحمد وحنيفة كلهم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهب. الحافظ النووي شافعي المذهب، الحافظ النووي إيه؟ ومع ذلك في بعض المسائل التي خالف الشافعي السنة فيها ماذا كان يقول النووي؟ يقول أنا تابع للشافعي وإن خالف. كان يقول النووي وهذا حري أن يكون مذهب الشافعي لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. شوف يا سلام، شوف الكلام الجميل. يعني النووي يقول مذهب الشافعي الجدير أن يكون خلاف مذهب الشافعي الموجود. ليه؟ لأن الشافعي تبرأ، قال إذا صح الحديث فهو إيه؟ مذهبي. فإياك أن تسند للشافعي مذهبا يخالف الحديث الصحيح وتقول لو كان الشافعي حيا لتبع خلاف السنة، كمن يقول لو كان النبي بنسمع على كده دلوقتي ويخ لو كان النبي موجود لوضع يده في يد حلف الناتو. شوف الجرأة. يبقى هنا خلي بالك المنهج إلزم إيه؟ الكتاب، السنة، الصحابة. ما قالش الإمام فلان يبقى الشيخ فلاني يؤخذ من قوله ويرد. ولا تتبع الهوى في غير سبيلها. لا تتبع الهوى، إنما الزم الهدى. وما الهوى؟ اتباع الرأي في مواجهة النص. نقول لك قال الرسول، تقول قال فلان، يبقى ده هوى على طول. ولا تتبع الهوى في غير سبيلها، ولا تغترن بزخارف المبطلين. لا تغتر بزخارف المبطلين وشبهات المنحرفين. فإن الهدى والنور، النور بقى الحقيقة هو، فإن الهدى والنور فيما جاء من عند الله تبارك وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم، واستقم عليهما. يبقى الهدى والنور في ايه؟ في الكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة. رزقنا الله وإياك الاستقامة على الكتاب والسنة. وأحذرك، شوف قبل ما يختم، الرجل يمسك بتلابيبنا يا اخوان، بتلابيبنا يا اخوان. الرجل يقول قبل ان يختم المعتقد: واحذرك الا تركن الى شيء احدثه المحدثون من ارائهم وقبائح عقولهم والنظر في كتبهم، فانه يلبس عليك الحق. ايه ده اكيد مصنفه بعد صلاة العشاء. ده التصنيف ده بعد صلاة العشاء، ده لا يمكن يكون التصنيف ده من 700 سنة، ده من 700 سنة. لا لا لا، ده بعد العشاء كمان، مش النهاردة. لا ما اعرفش هو احنا هنقول ايه، ده بعد العشاء. واحذرك، وكل امرئ شهيد على نفسه إلا إن كنت مجنونا فيرفع القلم عن 3. وأحذرك ألا تركن إلى شيء أحدثه المحدثون. وهل الدستور محدث ولا سنة متبعة؟ هل الديمقراطية محدث ولا سنة متبعة؟ هل ولاية المرأة محدث؟ هل ولاية المرأة محدث ولا السنة متبعة؟ وقبائح عقولهم والنظر في كتبهم، إياك والنظر في كتبهم، فإنه يلبس عليك الحق. يلبس عليك الحق. ما في واحد يا أخوان يأتي بباطل كامل. حتى إبليس لما قال لآدم وأراد إغواء آدم قال إيه؟ وقاسمهما إني لكما لابن الناصحين، فدلهما بغرور. هل أدلك على شجرة الخلد؟ هل أدلك عليه وملك؟ وقاسمهما إني لكما لابن. والمشركون لما عبدوا الأصنام ماذا قالوا؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. يقربون إلى الله، إذا هم يعترفون بالله. لكنهم أشركوا لما جعلوا هؤلاء الوسائط آلهة فصرفوا لها العبادة. فكل يلبس منهجه. وإبليس إذا أتى إليك إنما أتى يأتي إليك بالتزيين والغرور: لأزينن لهم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كل اللي بيدعو إلى هذه المذاهب يا أخواني والآراء بيقولك احنا عايزين الشريعة، مش صح؟ الوقت بيقولك احنا الديمقراطية حرام بس احنا عايزين الشريعة، ده احنا مش موافقين بس عايزين الشريعة. يبقى هذا التزيين. ولهذا الناس وراءهم بكلمة واحدة، ألا وهي كلمة نريد الشريعة. حتى سموا الدستور شريعة ولم يتفطن أحد إلى أنه دستور وضعي ليس بالشريعة. هذا اسم التزيين. لا يمكن يأتيك الباطل كده باطل، إنما احذر تلبيس الحق بالباطل. احفظ تلبيس الحق بالباطل. لا يمكن يا اخوان، لا يمكن يديك الباطل كده مرة واحدة. الشيطان لا يمكن يقولك اذني، لكن علمها القرآن يا اخي، علمها القرآن. ايه يعني يا اخي؟ دي اخت مسلمة يا اخي، شوف مصلحتها يا اخي، مش عارف كده، طب انظر اليها لعلك تتزوجها. ولهذا قال تعالى ولا تتبع خطوات الشيطان. اللي بياكل رشوة الان يا اخوان، تقول له الرشوة حرام يقول لك ايه؟ يقول لك تابع عيالي، يعني انا ما انا مش بعمل، انا ما انا بقدر مصلحته، انا بعمله، انا بسوي له، وبعدين الدولة ما تدينيش حقي، الدولة ما تدينيش حقي، الراتب ده ياكل عيالي، ما ياكلش عيالي، أأكل عيالي منين؟ أكله في حرام يعني؟ شوف أئمة السنة، أئمة السنة أعظم ما يحذرون منه أهل الأهواء، أعظم ما يحذرون منه الأهواء. شوف كأن سبحان الله لا يريد أن يودعك. رزقنا الله وإياك الاستقامة على الكتاب والسنة، وأحذرك قبل ما تمشي ألا تركن إلى شيء أحدثه المحدثون من آرائهم وقبائح عقولهم والنظر في كتبهم، فإنه يلبس عليك الحق. وقد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي على أمتي زمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، فالحذر الحذر تاني، فالحذر الحذر. يا سلام على الاستدلال هذا بقى، يا سلام، فالحذر الحذر. لا انا اخ مستقيم الحمد لله، ما تخافش علي شيخ، الحمد لله درس السنه ومخلص معاك كتب السنه ولا يهمني. هروح ايه يعني؟ ما اقعد معاهم ايه يعني؟ ما اقرا كتبهم يعني؟ انا الحمد لله رجل على السنه. الحذر الحذر، فان ابراهيم عليه افضل الصلاه والسلام قال رب انهن اضللن كثيرا من الناس، وذلك انما يحكي عن الاصنام الذين لا يتكلمون ولا يسمعون ولا يبصرون، فما ظنك بهؤلاء الذين يجادلون عن الباطل. انا لا اظن ان احدا منكم، انا عن نفسي، انا قبلكم ما سمعت هذا الاستدلال. اي والله يا اخوان اول مره اسمع هذا الاستدلال واقرا هذا الاستدلال. يا لها من روعه وقوه، يا لها من روعه وقوه. حصريا ايه يا ابن احنا؟ سبحان الله، يا سبحان الله. اقول بقى زائدا، شوف هذا ابراهيم وليس انا ولا انت، ولهذا قال إبراهيم التيمي من ذا الذي يأمن البلاء على نفسه؟ إذا كان إبراهيم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال إبراهيم التيمي فمن ذا الذي يأمن البلاء على إيه؟ هذا إبراهيم واحد. اثنين، ليس عابدا للأصنام والأوثان بل هو الذي حطمه، ومع ذلك يقول اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثلاثة، محبة الخير لذريته إلى آبد الآبدين. أربعة، أن أعظم ما يحضره الداعية على قومه الشرك. خمسة، رأفة وشفقة وبني. فإذا لم يكن إبراهيم قد واقع الواقع الذي عبدت الأصنام فيه، فيخشى على أبنائه القريبين من ذلك، بل يخشى على من يأتي في سنة في أبنائه وفي ظهور أبنائه. فليست القضية قضية الساعة فقط، لما كانت القضية قضية كل ساعة. ذكرنا ذلك برسول الله الذي ما ترك خطبة قط حتى قال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وليس يسمع رسول الله أحد من أهل البدع، ولا واحد من أهل البدع يسمع النبي، ومع ذلك ما من خطبة إلا وحضر. فإبراهيم عليه السلام يقول هذا، فهذا الاستنباط الجميل له. وذلك إنما يحكي عن الأصنام خايف على الأمة من أصنام لا تتكلم ولا تسمع ولا تبصر، فما ظنك بهؤلاء الذين يجادلون عن الباطل؟ ما بالك بالأصنام الأحياء؟ ما بالك بالأوثان الذين يسكنون معك، يأكلون معك، يشربون معك؟ إنهم أهل البدع والضلالات. فإذا حضر إبراهيم على أمة الإسلام، إذا حضر على أبنائه من أصنام لا تسمع ولا تبصر، يعني إيه اللي في الصنم ده؟ حد بيروح للصنم بيقول له اسجد لي، فقد قال النبي كذا، اركع لي، اذبح لي، ما قال الصنم ذلك، فكيف بالذي يقول؟ والله يا أخواني هذا استدلال ما أدري، يعني من أعجب. ولهذا أنا أقول دايما أن أستحضر قولة النبي لحسان بن ثابت والحديث عند البخاري، لما عقد النبي مكانا لحسان في المسجد، عقد له مكانا، ولهذا البخاري كده بوب في كتاب الصلاة، بوب باب إنشاد الشعر في المسجد، وأن النبي كان يجعل لحسان مكانا خاص في المسجد ويقول أهجهم ومعك روح القدس. والله إني لأظن أن كل إمام من أئمة السنة ما صنف مصنفا إلا ومعه روح القدس يعينه بتوفيق من الله عز وجل. إيه والله يا أخوان أشعر بهذا، يا أخي عجيب يا أخي هذا الانتقاء، والله إنها إن هذه العبارة ليرحل من أجلها إلى قصر معمور. آه يا محروم من بيوت الله التي يقرأ فيها سنة رسول الله، وتقف في الميدان بردا وحرا تنفق وتعرض نفسك للمخاطر وتبتعد عن سبيل المؤمنين ومسلك المهديين، يا لها من حسرة وخسارة، يا لها من حسرة وخسارة. أحد يا أخواني يعيش مثل هذا النعيم الذي نعيش فيه؟ حد في النعيم ده إلا من كان مثلك؟ هو ده النعيم. وهتقولي عن شيخ بدعو نفسه؟ لا، احنا كلنا احنا في هذا الرياض ما فيش حاجة اسمها شيخ وطالب، احنا بس بنقرأ. بس انا بقول عشان الشيطان بس ما يلعبش في راسك، انا بقول في حد في مثل هذا النعيم؟ في مثل هذا نعيم يا اخواني، نعيم السنة ده نعيم عظيم. يا الله، حين تعرف اين تضع قدميك، هذا اعظم النعيم، حين تعرف طريقك، اعظم النعيم حين ترزق البصيرة، أعظم النعيم حين تهدى إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرزقنا الله وإياك اليقين والعافية والعمل والفوز بالجنة بمنه وكرمه، إنه على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكانت قراءة الرسالة وخاتمتها في يوم الجمعة الموافق 8 من صفر لعام 1434. رزقنا الله ويكون إخلاصا والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.